نفسه يحس بحضنك معنى العقل بقاله سنين. طول عمري نعيش وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونعتذر عن هذا التأخير لبدء البرنامج، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة مع المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد مورو، والناشط السياسي الأستاذ أسامة عز العرب، وشاعر الثورة علي حجازي، سيكون ضيوفي بإذن الله عز وجل في الفقرة الحوارية من هذه الحلقة. الحقيقة أحداث مصر التي حدثت أمس تجعل الإنسان في حالة من الحيرة والألم والتفكر لما يراد بهذه البلاد، ومن يحيك هذه المؤامرات، ومن يعني يدبر هذه الأحداث ويدفع بها ويدفع إليها شباب عاطفيون أو شبابا عاطفيين يتقدمون نحو المغامرات ونحو يعني الأحداث الجسام، ربما دون قصد منهم وربما دون تدبر منهم، ولكن هناك من يحركهم. هذا ما سأناقشه مع ضيوفي بعد أن أستعرض معكم بعضا من الأخبار التي يعني تعرضت لها مصر ليلة أمس واليوم. الحقيقة حصيلة أحداث السفارة الإسرائيلية حتى الآن هي 1049 مصابا وخمسة قتلى، منهم اثنين مجهولي الهوية. شيء مؤسف جدا إن احنا في مثل هذه الأحداث يموت من أبنائنا خمسة ويصاب حوالي 1050 في يعني في أحداث كان ممكن أن تكون على غير هذا النحو. أيضا قوات الجيش بتخلي منطقة السفارة الإسرائيلية بالقوة، وبلغني قبل قليل أن هناك حالة من حالات المطاردة بين الشرطة العسكرية وبعض المتظاهرين المصرين على البقاء في محيط السفارة الإسرائيلية. وأنا أناشد كل شباب مصر الذين يتابعوننا التحلي بالهدوء والانسحاب من هذه المنطقة الآن، وأن نكتفي بهذا القدر، وألا نزيد إشعال النيران بسكب المزيد من البنزين عليها. كفى ما حدث، ونسأل الله عز وجل أن تمر الأمور على خير. فكل من يحيط بمصر يتربص بها، فالأوضاع في منتهى الخطورة، ونأمل من الله عز وجل أن تمر على سلام. النهاردة صدر في اليوم السابع بيان منسوب لمجمع البحوث الإسلامية يقول إن اقتحام السفارة صادر عن عاجزين، وإن كنت لا أحب هذه الكلمة إطلاقا، فالشباب الذين قاموا بهذا الفعل ليسوا بعاجزين، إنما يعني ربما استفزتهم القرارات البطيئة السياسية فاندفعوا بشكل عاطفي، فإن قالوا عاطفيين كان أولى. والإسرائيليون قوم آمنون في ديارنا لأنهم معاهدون، ووجودهم بمصر شرعي ورسمي، والاعتداء على الأمن ضياع لهيبة الدولة وازدراء لهيبة السلطان. هكذا نسب هذا البيان لمجمع البحوث الإسلامية. لكن للتوضيح معنا فضيلة الشيخ علي عبد الباقي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك يا ابن الله.
هناك منسوب للمجمع بيان يقول عنوانه اقتحام سفارة إسرائيل صادر عن عاجزين، والإسرائيليون قوم آمنون في ديارنا لأنهم معاهدون، ووجودهم بمصر شرعي ورسمي، والاعتداء على الأمن ضياع لهيبة الدولة وازدراء لهيبة السلطان. هل هذا البيان صدر من المجمع فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وبعد. المجمع لم يصدر بيان بهذا الخصوص إطلاقا، وإنما هو كان سؤال مع محرر الصحيفة، رأيك إيه في الأحداث؟ وأنا لم أعبر بهذا التعبير أن هم عاجزون، لأن العاجز لا يستطيع أن يصنع ما تم صنعه. لكن أنا قلت بالضبط، أنا قلت هم غير مسؤولين، لأن الذي يقدر المسؤولية لا يقدم على هذا العمل. والحرية والديمقراطية لا تعطى إلا لمن لديه مسؤولية.
صحيح.
لأن بقدر ما بيننا وبين إسرائيل من بغض أو حب أو غير ذلك، هم السفارة دي معاهدات دولية وتخل بالتزامات مصر وتخل بصورة مصر في الخارج، فاحنا عايزين يعني طرد السفير الإصلاح وقنواته وكل شيء، لكن هذه الهجمات الغير مسؤولة بتضر بسمة مصر دوليا وعالميا.
طيب هل حضرتك قلت أن هذا العمل عمل جبان؟
لا لا، ولم أصف هذا بالعمل الجبان، أنا بقول غير المسؤولين، وأرجو من أبنائنا أن يهتأوا ويتركوا الأمور للمسؤولين.
طيب برأيك يعني لماذا صحيفة اليوم السابع تنشر كلاما غير صحيح على لسانك؟
لا أدري، يعني أنا لو كان مسجل لي السؤال زي ما أنا بتكلم مع حضرتك لك مش هيلاقي فيه إطلاقا هذا النص، كلمة عاجزين. عاجزين ليه؟ هو العاجز لا يستطيع أن يؤدي هذا. والمجمع، وأنا أكرر أن المجمع لم ليس له رأي في هذا وليس بيانا من المجمع، ولكنه سألني سؤال كأمين وأنا رديت عليه كرأي الشخص كمواطن مصري. لا ينسب هذا الكلام إلى مجمع البحوث الإسلامية.
طيب أنا بشكر فضلتك الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية على هذا التوضيح، وألفت نظر مشاهدين أن ما نشر على موقع اليوم السابع نسبة المجمع البحوث الإسلامية غير صحيح، بل وأن ألفاظ هذا الخبر محرفة كما أثبت ذلك الآن الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. وفاة أحد أفراد الشرطة في الاعتداءات الإسرائيلية متأثرا بجراحه. عماد عبد الملاك كان يقود السيارة التي استشهد فيها النقيب حمد جلال وأربعة من جنود الشرطة في الحال، بينما أصيب هو بإصابات مختلفة، نقل على أثرية إلى المستشفى وأجريت له عدة جراحات، إلا أن روحه فاضت إلى بارئها فجر السبت. امبارح طبعا كانت الأحداث، الذي يعني يحرك هذه الأحداث كان يريد أن تكون في كل مكان، فكان هناك محاولات أن تحدث فوضى أيضا في الإسكندرية، لكن بفضل الله عز وجل ثم جهود رجال الدعوة السلفية في الإسكندرية أحاطوا مديرية أمن إسكندرية بأنفسهم وجعلوا أنفسهم دروعا بشرية تحمي مديرية أمن الإسكندرية. قام أعضاء الدعوة السلفية في الإسكندرية بعمل دروع بشرية حول مديريات أمن الإسكندرية ظهر اليوم السبت، تحسبا لوقوع أي هجمات عليها بعد أن وقعت محاولات اقتحام مديرية أمن الجيزة التي أيضا قام أعضاء الدعوة السلفية بعد صلاة الفجر أو فجر السبت اليوم بقيام يعني بجعل أنفسهم كدروع بشرية تحيط بمديرية أمن الجيزة وتمنع الشباب من محاولة الإقدام على اقتحام هذه المديرية. وقامت الدعوة السلفية ببيان وقالت فيه إنها أدانت قيام بعض المتظاهرين أمس الأول أو أمس يعني باقتحام السفارة الإسرائيلية ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة. وأكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن أحداث العنف ليست وليدة الصدفة ولكنها مخطط لها، حيث كانت هناك دعوات أطلقتها بعض القوى على الإنترنت بالمواجهة بين الجيش والشعب، وهو من الأسباب التي جعلتنا أي أفراد الدعوة الإسلامية لا نشارك في هذه المظاهرات. وأشار دكتور ياسر برهامي إلى أن هناك جهات مجهولة لها أجندة خاصة نظن أنها مرتبطة بالخارج تريد بمصر سوء وشر وتريد خلق جو من الفوضى يمنع من الوصول والاستمرار في خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب في الاستفتاء للوصول إلى حكومة منتخبة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لتحقيق الاستقرار في مصر، مؤكدا أن جموع الشعب المصري لن تسمح بذلك. بعد قليل سأقول لكم بيان جماعة الإخوان المسلمين. هناك إسرائيلي يرفع لافتات ضد القاهرة أمام سفارة مصر بتل أبيب. رفع إسرائيلي في الأربعينات من العمر عدة لافتات ضد القاهرة أمام السفارة المصرية بتل أبيب، قال فيها لا للسلام معكم لا لسيناء، وظل يهتف بعبارات شديدة اللهجة ضد المصريين والسلطات المصرية. وأيضا تصاعدت الاحتجاجات الإسرائيلية الشعبية والرسمية على هجوم المتظاهرين على مقر السفارة بالقاهرة أمس، مما جعل البعض في القناة الثانية الإسرائيلية يعني يطالبون باعتذار رسمي ومليار دولار تعويض عما أصابهم من أضرار معنوية وتعريض أرواح الدبلوماسيين للخطر. معنا على الهاتف الدكتور طارق فهمي الخبير والمحلل السياسي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور وسام.
أهلا ومرحبا بحضرتك. كيف ترى مسألة أن إسرائيل عايزة اعتذار رسمي وتعويض مليار دولار عما أصابهم من أضرار وتعريض أرواح بعض الدبلوماسيين للخطر؟
هي طبعا إسرائيل كعادتها استطاعت خلال ساعات توظيف ما جرى أمام ومحاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية إلى صالحها كما تعلم حضرتك. اللحظات الأولى من محاولة الاقتحام شكلت لجنة قومية سريعا للتعامل مع الحالة المصرية كما اسموها، ثم حدث نوع من التنسيق الأمريكي الصهيوني أمس، دوائر الكونغرس نسقت، وأصبحنا الآن نحن في الواجهة الدبلوماسية الإسرائيلية. ليبرمان شكل لجنة قومية اجتمعت صباح اليوم على غير المعتاد يوم السبت لتحديد مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية وإمكانية الرد على المصريين كما قال ليبرمان في بداية الاجتماع. القضية في نظري حضرتك أنه هم بارعون في استغلال اللحظات التي لا تتكرر كثيرا واستثمارها بهذه الصورة. هم يريدون أن يغيروا واقع ما جرى في الأيام الأخيرة حينما طلبنا بلجنة تحقيق طبعا لما جرى لسقوط شهدائنا على مناطق الحدود، وكنا بنطالب بسقف زمني ثم إطار للعمل بيننا وبينهم وتعديل مسار المنطقة جيم الخاصة باتفاق كامب ديفيد. طبعا في تقدير التأخير الذي حدث من قبل الحكومة من جانب ووزارة الخارجية المصرية من جانب آخر، يعني جعل الأمور تمضي بهذه الصورة. لم يعني تقتنع القوى الشبابية وقوى الثورة في أن هناك حكومة جادة تستطيع أن تقر الحقوق المصرية بهذه الصورة، هذا أولا، وأنه ندخل في يعني مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية. ثم جرى ما جرى، فبالتالي أنا أعتقد أنه التأخير في إقرار الحقوق والضغط على الحكومة الصهيونية هو الذي أفادها بعد محاولة الاقتحام الأخيرة. أصبحت إسرائيل بعد تتكلم يا دكتور النهاردة على حقوقها، يعني نحن يعني في كنا في لحظة معينة نطالب بحقوق شهدائنا، هم يطالبون الآن بتطبيق اتفاقيات فيينا الخاصة بحماية القنصليات والسفارات ووجود الأجنبي. تفضل.
احنا عايزين نسمع المزيد ونتعلم الكثير من حضرتك عن قلب إسرائيل، وسنعلن الليلة بإذن الله عن موعد البرنامج الجديد والذي سيكون لأول مرة على قناة الحكمة، برنامج بعنوان من قلب إسرائيل، والذي سيكون الضيف الرئيسي فيه هو حضرتك دكتور طارق فهم.
الله يخليك يا دكتور حسين،
أهلا بحضرتك. طيب عندي سؤال وأفهم، أريد أن أفهم منك المعنى السياسي له. لماذا أرسلت طائرة عسكرية لتقل السفير الإسرائيلي من مصر وأسرته؟ لماذا لم تكن طائرة مدنية عادية؟
هي في رسالة إنه الخطوة خطوة تصعيدية، يعني أنا في تقديري هذه خطوة تصعيدية ليس أكثر، يعني يجب أن تفهم في سياق أنها خطوة تصعيدية وإشارة إلى المصريين إلى أن إحنا يعني لدينا البدائل ولدينا الخيارات ولدينا، لأنه أنا عايز أقول لحضرتك القرار اتخذ بناء على اجتماع طارئ تم في لجنة الكنيست واللجنة السبعية، وعقد في مش عايز أقول لحضرتك في حدود 18 دقيقة من وقوع الأحداث دون أن يكون هناك بدائل أخرى، وبالتالي لم ينتظروا الطيران المدني، وكان طبعا الطبيعي أنه تبقى في طائرة عسكرية لأنه كان مطلوب أكبر عدد من الإسرائيليين يغادروا القاهرة عشان يثبتوا أن الدولة المصرية عاجزة وفاشلة في حماية السفارة، وهذه لها قيمتها لأنه في نفس التوقيت اللي كانت الطائرة بتتواجد على الأراضي المصرية لتأخذ السفير وأسرته وأعضاء من السفارة، كان أوباما ونتنياهو يعقدان اجتماعا على الهاتف لبحث ما يمكن أن يجرى في التعامل مع الشأن المصري في سابقة لم تتكرر كثيرا يا دكتور وسام، يعني سابقة لا تتكرر كثيرا. طبعا أوباما لديه يعني وجهة نظر في هذا أنه يريد أن يصعد إلى الانتخابات خلال أيام، سوف يفتح حزبه الدائرة الانتخابية فعايز يأخذ أصوات إيباك المنظمة الصهيونية الأمريكية على الفور، وبالتالي هو نجح في هذا. النهاردة الاستطلاعات الرأي صباح اليوم في واشنطن علت قوي من هذه الخطوة، اليهود الأمريكان وقفوا بجواره،
أيضا نتنياهو يريد أن يقنع الرأي العام في إسرائيل. كما تعلم حضرتك صباح اليوم أيضا أمام بيت نتنياهو أكثر من 14 ألف متظاهر فيما نسميه ثورة الخيان موجودة. فالنهاردة الهتاف لنتنياهو في شوارع إسرائيل وفي الميادين المعتصمين فيها. فبالتالي الجميع زايد على مصر، سواء أوباما سواء نتنياهو، بصورة غير مسبوقة. أنا أعتقد أن إحنا يجب بقى أن نطوق عناصر هذه الأزمة. يجب أن يكون هناك تحرك مصري سريع من الحكومة المصرية. لا يكفي بيان الحكومة اليوم، البيان يؤكد على الثوابت التي من المفترض على الدولة المصرية أن تعملها، يعني التأكيد على عنصر الأمن، التأكيد على إحالة المتهمين إلى الأجهزة المعنية للتحقيق. هذه أمور معتادة في مثل هذه الأمور، لكن مطلوب مزيد من الحزب، مزيد من الدبلوماسية المصرية تتحرك لتطوق الأزمة على المستوى الدولي. هذا طيب. شيء غاية الأهمية الآن يا دكتور وسام.
دكتور طارق، جاءت تعليقات في المواقع الإخبارية الإسرائيلية، منها قول أحدهم: لنحتل الآن سيناء، ماذا ننتظر؟ شعب إسرائيل يجب أن يتحد، لدينا سفير مصري في إسرائيل. كيف تقرأ هذه التعليقات؟
يعني شوف حضرتك الدكتور وسام، يعني يجب أن نسلم أن الرأي العام في إسرائيل وهذه الحكومة لا تريد السلام تحت أي مسمى من المسميات. وهذه الحكومة حينما قامت الثورة المصرية كان هناك نوع من التخوف والقلق وحالة الذعر التي انتابت كل الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل، لأنه أي نظام ليبرالي ديمقراطي حر يعطي السلطة لهذا الشعب هيقلب إسرائيل على كل المستويات. هم لا يخشون إلا من مصر في العالم العربي، وهذه حقيقة مؤكدة تؤكدها عليها الدراسات والبحوث والرؤى الاستراتيجية في مراكزهم البحثية والقومية. وبالتالي هم الآن يقولون أن الحالة المصرية حالة غير مستقرة وغير آمنة، وهذه الأجواء التي تمر بها مصر غير مسبوقة، وبالتالي من الضروري استثمارها واستغلالها بإعادة احتلال سيناء. يعني أكرر، إعادة.
تتوقع أن هم ممكن يفعلوا شيء كهذا؟
يعني شوف حضرتك، أنا من تعاملي من سنوات بعيدة مع هذا الكيان لا أستبعد شيء. يعني أنا لست من الذين يقولون أن إسرائيل تناور وتحاور وما إلى ذلك، وأنها من الممكن أن تدخل مساحة 12 كيلو من سيناء وتفرض سيطرة أمنية وما إلى ذلك. سيناء يا دكتور وسام كما تعلم حضرتك درة التاج لإسرائيل، هم يسمونها درة التاج المفقود في كامب ديفيد. وبالتالي معظم التيارات السياسية الصاعدة في إسرائيل الآن آخر 10 سنين بتطالب بعودة درة التاج. درة التاج هذه هي سيناء، وبالتالي هم يتكلمون. حتى كان في لحظة معينة وحضرتك تعلم تفاصيل ذلك، مشروعهم الكبير في إقامة الدولة الفلسطينية إن قامت كما يقولون تقوم بالامتداد التواصل الجغرافي من قطاع غزة إلى العريش، أخبر حضرتك، وما بقى منها هو يتبع الدولة العبرية. الفراغ السكاني والفراغ الكبير في الجيوش الاستراتيجي في هذه المنطقة بيعطي حضرتك الدلالة الإسرائيلية للتحرك. فالنهاردة الرأي العام جيل الصبرة، جيل اللي هو بعد 48 اتولد في إسرائيل، الآن حضرتك بيطالب برؤية واحدة، وهي عودة إسرائيل إلى سيناء، إلى يانيت الكبرى كما يسمونها. يعني هم بيسموها يانيت الكبرى ودرة التاج الذي فقد في كامب ديفيد. فبالتالي يعني هذه الأصوات أصوات متطرفة، لا يجب ألا نقول هذا كلام إعلامي.
سحب السفير بأمس بهذه الطريقة وبالطريقة العسكرية، هل معناه أن إسرائيل سحب السفير بشكل يعني دبلوماسي رسمي، أم أنها خطوة لحماية روحه؟ يعني على أساس أن هم إخبار المصريين هم فشلوا في حماية مثلا السفارة، فبالتالي احنا خايفين على السفير، ومش معناه سحب دبلوماسي.
والله يا دكتور هو سؤال في منتهى الذكاء، لأنه لم يتوقف أحد اليوم. يعني أنا من أمس حتى ما حضرتك تكرمت وتحدثت معي لم يطرح أحد هذا السؤال بصراحة علي، حتى من الخبراء والمتخصصين. لكن هو سؤال في منتهى الذكاء. إسرائيل لم تتعمد بصورة أو بأخرى أنها تتعامل بهذه الصورة، وبالتالي تركت الأمر لتفسيرات مختلفة. حضرتك أجبت في جزء منه، هي في النهاية هي عايزة تقول للمجتمع الدولي وللمنظمة الدولية، لأنه إن قدرت للأمور ومضت بطريقة سيئة، وهذا ما نتمناه، لأنه إسرائيل تدرك وتخطط الخطوة التالية. الخطوة التالية يا دكتور وسام هي نقل ما جرى للأمم المتحدة، على اعتبار أن مصر دولة غير مسؤولة وغير قادرة على حماية أمنها وغير آهلة لوجود سفارات أجنبية عليها. وبالتالي المشكلة الآن في السفارة الأمريكية وبعض السفارات العربية الأخرى اللي هددت القوى السورية التظاهر أمامها. وبالتالي الخوف هنا بقى أن إسرائيل تتذرع بهذا في الأمم المتحدة، لكن يعني هذا السؤال لا إجابة له سوى أنه إسرائيل لم تحدث بطلب الاستدعاء سبب الاستدعاء. لكن المؤكد على حد علمي صباح اليوم أن المنظمات الصهيونية في دوائر الكونغرس تسعى الآن إلى تدويل هذا الأمر، واعتبار الدولة المصرية دولة عاجزة وفاشلة عن توفير الأمن والحماية لسفاراتها.
دكتور طارق، هل هذه الخطوة لتدويل هذه المسألة يعد تدعيما لملف أقباط المهجر في طلب الحماية الدولية على مصر؟
أنا أعتقد الدوائر الصهيونية حضرتك تريد الآن خلط الأوراق بأكملها، وليس بمستبعد دكتور وسام بالفعل أن يتم ربط هذا الملف الصهيوني بالملف القبطي بالملف النوبي، وبالتالي يعني يجب أن نكون حذرين. المقصود من هذا الآن يا دكتور هو الأمن القومي المصري. نعم. الأمن القومي المصري مهدد ومهدد بقوة، ويجب أن يعني نكون جميعا متفاعلين في الخطر القادم. خطر القادم خطر كبير وخطر حقيقي، وإسرائيل تتحرك في دوائر عدة. نحن لا نفكر إلا مع أنفسنا، والخطورة أننا نتعامل بأفكار تقليدية وأفكار نمطية شبيهة بالأفكار النظام السابق، وبالتالي حتى أداء وزارة الخارجية لا يرقى إلى مستوى الأزمة. الحكومة أيضا كانت مطالبة بتحرك سريع، والتحرك السريع ده في كل الاتجاهات، لأنه إحنا هدفنا جميعا هدفنا بلدنا وحدود بلدنا وأمن بلدنا. فبالتالي يجب أن يتفهم القائمين على حكم البلاد الآن أن الهدف الأساسي لنا جميعا كمصريين هو أن نحمي حدود بلدنا، وأن الأمن القومي المصري يبقى مصالا بهذه الصورة. لكن ما نشاهده من الممارسات الإسرائيلية الآن يحتاج إلى حلول وأفكار خلاقة ومبدعة للتعامل مع الأزمة حتى على المستوى الدولي، لأننا نفقد حلفاء لنا في المجتمع الدولي. الهدف هم عايزين يطوقوا مصر، عايزين يفشلوا خطواتها، عايزين يزوروها في إطار الدولة الفاشلة العاجزة عن اتخاذ قراراتها. وطبعا السبب في هذا كما تعلم حضرتك المشكلة الأمنية. المشكلة الأمنية لو تم التعامل معها برؤى منطقية، أستطيع أن أقول لحضرتك إن إحنا هنقرب من الحل بصورة كبيرة.
نعم. طيب إذن دكتور طارق فهمي، قناة الحكمة ومشاهدوها ينتظرونكم يوم الخميس في 6:15 مساء بإذن الله في البرنامج الجديد من قلب إسرائيل، لنفهم معكم المزيد عن شخصية هذا الكيان الصهيوني وكيف يفكر وكيف يدبر وكيف يدير الأمور. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي الخبير السياسي المعروف. أنا هسيبكم مع تقرير يتناول ردود أفعال الشارع حول أحداث الأمس، ثم أعود إليكم.
أثار حديث اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة مساء الجمعة ردود أفعال واسعة على المستويين الداخلي والخارجي على السواء. فقد نددت جماعة الإخوان المسلمين بأحداث العنف التي شهدتها السفارة ووزارة الداخلية، مطالبا بالتعجيل في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية نزيهة. كما استنكر الائتلاف العام لضباط الشرطة على لسان الرائد أحمد رجب ما تعرضت له وزارة الداخلية من هجوم، واصف جمعة تصحيح المسار بأنها جمعة التخريب وزعزعة الاستقرار الأمني في مصر. وعلق اتحاد شباب مسبير على الأحداث بأنها تعرض مصر للحرج دوليا، كما أنها مخالفة لكل الأعراف والاتفاقية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد سليم العوى وحمدين صباحي المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية أحداث العنف التي تهدد بحرق استقرار البلاد إن استمرت على هذا النحو. في الوقت نفسه اتهم البعض جهات معينة بالوقوف وراء تلك الأحداث، فبينما يرى نشطاء سياسيون ينتمون إلى ائتلافات شباب الثورة أن جمال مبارك المحبوس على ذمة قضايا قتل المتظاهرين والفساد بالوقوف وراء أعمال العنف، لا يستبعد اللواء سامح سيف اليزل وقوف إيران وراء تلك الأحداث. وعلى المستوى الدولي، غادر السفير الإسرائيلي صباح اليوم القاهرة متوجها إلى تل أبيب بعد استدعاء حكومته له، كما تم إجلاء عائلات السلك الدبلوماسي الإسرائيلي من مصر. وأدان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الهجوم الذي استهدف السفارة، ووصفه بأنه هجوم خطير وخرق للقواعد الدولية، مضيفا أنه شكر السلطات المصرية لمساعدتها لستة من موظفي السفارة الذين احتجزوا بداخلها. وذكر البيت الأبيض أن أوباما يشعر بالقلق الشديد لاقتحام السفارة، وأنه أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لمعالجة الوضع. كما دعا الحكومة المصرية إلى احترام التزاماتها الدولية وحماية أمن السفارة الإسرائيلية. ولم يتوقف الأمر عند الحليفين أمريكا وإسرائيل، بل أدان وزير الخارجية الألماني اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، موضحا أنه ينتظر من السلطات المصرية ضمان حماية السفارة وفقا للالتزامات الدولية.
زي ما سمعت حضراتكم، تقريبا كل القوى السياسية تندد بهذا الحادث، سواء في الاتجاه اليمين أو العكس. يعني كل التيار الإسلامي مندد بهذه الأحداث، كل التيار السياسي المتمثل مثلا في حركة 6 أبريل اتهمت فلول الحزب الوطني بأنهم وراء هذه الأحداث، وفي بيان رسمي لها قالت أن جمال مبارك وفلول العدلي وفلول الحزب الوطني وكل هؤلاء هم الذين يريدون دفع الثورة إلى أن تكون شكل من أشكال الفوضى. الجمعية الوطنية للتغيير انسحبت مبكرا أمس، حمدين صباحي كما رأيتم، عمرو موسى، الجميع أدان هذه الأحداث، ويبقى الواقع لا نعلم من وراء الأحداث. الكنائس كمان، الكنائس الثلاثة بترفض اقتحام السفارة الإسرائيلية وتشكك في انتماء منفذي هذه الأعمال. كان في معانا خبر في بوابة الوفد بيقولوا ان امن الدولة صاحب خطة هروب سفير اسرائيل. كشف ضابط شرطة بجهاز امن الدولة المنحل ان قيادات امن الدولة هي التي رسمت خطة هروب السفير الاسرائيلي عقب وقوع اي اعتداء او هجوم على العقار الكائن به مقر السفارة الاسرائيلية ويقيم فيه اكثر من 500 اسرة مصرية، وذلك منذ اختيار شارع انس ابن مالك اسفل كوبري جامعة القاهرة ليصبح مقرا للسفارة. كمان سمعنا من وكالة رويترز ان اسرائيل بتطلب مساعدة امريكا لحماية سفارتها بالقاهرة. معي للتعليق على هذا الخبر الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد سيف الدولة. السلام عليكم استاذ محمد.
سلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بكم. كيف تقرأ مسألة طلب اسرائيل حماية سفارتها بالقاهرة من امريكا؟ يعني في اي اطار تضعه يعني؟
والله هو الإطار واضح جدا. المعاهدة، السر الكبير الشهير المعلن اللي محدش يعني بيقوله، إنها المعاهدة ليست معاهدة مصرية إسرائيلية. المعاهدة هي مصرية أمريكية.
معاهدة مصرية أمريكية وإسرائيل إيه؟ يعني ضيف شرف؟
لا، مصرية أمريكية بناء على المعاهدة، قوات أمريكية هنا بناء على المعاهدة تم إدخال الولايات المتحدة الأمريكية مصر، بناء على المعاهدة تسلمت الاقتصاد، بناء على المعاهدة تسلمت التسليح. هذا هو دور إسرائيل في المنطقة، هو أنها تطلق على الأقطار العربية الراغبة في الاستقلال وترهبها لكي تدفعها إلى ركاب الولايات المتحدة الأمريكية، كلب الأمريكا في المنطقة، الكلام القديم اللي بيتقال. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وضعت مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد أنها في حماية أمريكا من إسرائيل الذي يحول دون احتلال سيناء مرة أخرى من قبل إسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية. أنت في حماية الولايات المتحدة الأمريكية، فقوتها هي اللي موجودة في سيناء، وقرارها هو الذي يحكم يقول آه أو لا فيما يتعلق بأي خطوة تتخذها إسرائيل. وبالتالي تضطر دائما إلى أن تلتزم بما تأمر به في السياسة الإقليمية وفي السياسة العربية وفي السياسة الاقتصادية وفي مواجهة ما يسمونه بالإرهاب اللي هو الكلمة الأمريكية البديلة عن كلمة المقاومة، وبالتالي ترويض مصر وإخضاعها. وما حدث هو مسألة طبيعية جدا، أن إسرائيل بتقول للكبير بتاعها شوفي مصر بتاعتك خليه يحلم الدور.
طب يعني حضرتك، الجارديان قالت ان اوباما وعد نتنياهو باتخاذ خطوات، ايه تتصور ان تكون هذه الخطوات؟
رفع سماعات التليفون بس اتكلم الاداره المصريه ورفع سماعات التليفون وسمعوا كلامه. وكانت النتيجه نتنياهو بعد نص ساعه قال شكرا على الموقف اللي انتوا خدتوه وانقذتوا سته وعملتوا ما اعرفش ايه الى اخره. دي قصه حياتنا، دي قصه حياتنا من بعد 73. المواطن المصري يتفرج الان على مسرحيات لم يراها من قبل. بعد الانفلات الأمني الذي حدث في سيناء علمت مصر كلها ما كانت لا تعلمه أن هناك لا يوجد سيادة مصرية في سيناء. المثقفين والخبراء كانوا يعلموا هذا الكلام علم اليقين، لكن الشعب المصري كان مغير. بعد حادث السفارة الإسرائيلية ونتنياهو يتصل بهما إلى آخره، سيكتشف الشعب مرة أخرى أنه كان بوسيلة لإخضاع مصر. هناك مذكرة اسمها مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية، مذكرة شريرة وبائسة أبلغت بها مصر عام 76 يوم 25 مارس قبل توقيع الاتفاق بيوم واحد. ونص المذكرة إنه الولايات المتحدة الأمريكية بتبلغ مصر إن غير مسموح لها بانتهاك الاتفاقية ولا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بكامل استقلاليتها في إسرائيل.
طيب أستاذ محمد
خليل، عشان ما أضايقش الناس بس أكمله، اللي هو كان مهندس كامب ديفيد وصديق إسرائيل، هذا الرجل بكل هذه الصفات غضب غضبا شديدا ورد شديد اللهجة على الأمريكان، وقال أن هذه المذكرة لا تلزمنا ولكن الأمريكان والإسرائيليين شغالين بها. تفضل حضرتك.
نعم، في بعض وسائل الإعلام نشرت منها اليوم السابع وبوابة الوفد وغيرها أن في استنفار أمني إسرائيلي على الحدود المصرية الفلسطينية. وقالت مصادر بدوية وشهود عيان أن جنود إسرائيليين يقومون بإطلاق النيران في الهواء بمناطق وأوقات متفرقة ودون سبب واضح. ما تعليق حضرتك على هذا الخبر؟
تعليقي أنه الذريعة اللي يقولها أو التبرير اللي يقولوه الجماعة الصهاينة هو أنه إحنا بنحول دون أي تسرب من أي أفراد من سيناء لعمل عمليات إرهابية ضد إسرائيل. طبعا الحقيقة هي نوع من أنواع الإرهاب لمصر ومحاولة إبلاغ رسالة نحن هنا، لأن هم لم يكفوا أبدا في خطابهم الصحفي والإعلامي والاستراتيجي على امتداد سنوات طويلة بأن يربطوا حفاظهم على اتفاقية السلام وانسحابهم من سيناء بالتزامات مصر سياسية معينة لمصر. وبالتالي لكن أنا أطمئن الكريم أنه يستحيل لإسرائيل، لا يستحيل أنا بأقطع بهذا الكلام، أن تقدم على هذه الخطوة لسبب بسيط، لأنها ستنتهي بمجرد اتخاذ هذه الخطوة ستجد كل ثوار مصر موجودين يحملون السلاح في موجهة مباشرة ضاربين عرض الحائط بيت الفتح في مصر. وبالتالي هي لن تلجأ لهذه المسألة لأنها جربت الشعب عندما يقاتل في غزة وجربته مرة أخرى في لبنان. لكني أنبه القوى الوطنية السياسية إلى أنه إبقاء كامب ديفيد كسيف مسلط على رقابنا كلما أردنا أن نعترض أن نغضب يقال لنا أنكم مهددون، هذا الكلام لا يجوز. ولما نتنياهو يقول أنه لن يمر مرور الكرام حادث اقتحام السفارة، هذا الواقع نقول له وهل يمر مرور الكرام أنكم تقتلون خمس أبطال مصريين على الحدود وتأسفون ولا تعتذرون؟ فهذه هي قصتنا معهم. تحية إلى الأبطال للشباب الثوار اللي قدروا مبارح يثبتوا أن لمصر ضخر ولمصر كرامة وكبرياء إذا لم تأتينا بها الإدارة المدنية والإدارة العسكرية فلها ظهر مدني شعبي يستطيع أن يفعل هذا الرد الاعتبار المناسب.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد سيف الدولة على هذه المشاركة المتميزة. التلفزيون المصري بيسحب خبر رفض المجلس العسكري لاستقالة حكومة شرف. قام التلفزيون المصري بسحب خبر رفض المجلس العسكري استقالة حكومة دكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري بعد نشره كخبر عاجل وقيام وسائل الإعلام المختلفة بتناقله، وبذلك تستمر حالة التخبط الإعلامي حول استقالة حكومة شرف. وهذا الكلام منسوب إلى بوابة الوفد، حيث كان التلفزيون المصري قد أعلن أن المجلس العسكري رفض استقالة عصام شرف، وذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده في المجلس العسكري. ولكن بعد ذلك حدث بيان يعني قاله وزير الإعلام بعد هذه الجلسة المشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس المجلس العسكري. ياريت لو بيان وزير الإعلام جاهز يا أستاذ جمال نشوف.
Oh. أولا أن مصر تتعرض لمحنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل، وهو ظرف استثنائي يستوجب مواجهته بإجراءات قانونية حاسمة. ثانيا أن البعض استغل ضبط النفس الواضح من جانب الأمن في التعامل مع المتظاهرين وحاولوا استفزازهم بصورة غير مسبوقة. ثالثا أن ما حدث بالأمس هو خروج واضح عن القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف من ارتكبوا هذه الأفعال بأنهم شرفاء. رابعا أن ما حدث أدى للمساس بصورة مصر أمام المجتمع الدولي وأضر بمصالحها، وهو أمر لم يعد ممكنا التجاوز عنه. وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من النقاط: 1- اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض أو المشاركة في أحداث أمس إلى محكمة أمن الدولة طوارئ. 2- تطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ الذي كان مستهدفا وقفه خلال الفترة القادمة، وذلك انطلاقا من الحفاظ على الدولة وهيبتها. 3- تؤكد مصر التزامها الكامل باتفاقياتها الدولية، بما في ذلك تأمين كافة البعثات الدبلوماسية الأجنبية داخل الأراضي المصرية. 4- مناشدة كافة القوى الوطنية والسياسية المصرية ووسائل الإعلام المختلفة بتحمل مسؤولياتهم في مواجهة ظاهرة الانفلات الأمني والأخلاقي، وعدم السير في طريق التحريض لمحاولة إثبات الوجود وإرضاء فئة من المجتمع على حساب أمن الوطن كله. 5- قيام أجهزة الأمن من الآن فصاعدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتصدي لأعمال البلطجة وتأمين المنشآت، واستخدام كافة صلاحياتها القانونية بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على أمن الوطن. وفقنا الله لخدمة مصر.
وفقنا الله وإياكم لخدمة مصر. ده كلام وزير الإعلام في بيان بعد الجلسة المشتركة بين المجلس العسكري ومجلس رئاسة الوزراء. طبعا هذا البيان يحمل الكثير من النقاط التي يجب أن نتوقف عندها ونناقشها، لكن ربما لن نفعل ذلك اليوم. فقضية مبارك زي ما حضراتكم عارفين كان في الشهود مترقمين، جينا عند الشاهد رقم 9 وهو اللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، وهو الشاهد 9 في قضية قتل المتظاهرين، بعدما ذكر في شهادته كلاما يدين مبارك ويدين العدلي، تلقى تهديدات عبر الهاتف المحمول بالتعدي عليه وعلى أفراد أسرته، مما حدا به أن يتقدم ببلاغ للنائب العام يعني بعد هذه التهديدات التي وصلته، واتهم فيها محامي حبيب العدلي ومحامي إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، ويقول أن لديه شهود على هذه الواقعة. مدير أمن الغربية والمساعدين المتهمين بقضية برضو قتل المتظاهرين تم تأجيل الجلسة إلى 12 نوفمبر، وغدا أول مواجهة حاسمة في قضية قتل المتظاهرين المشير وجها لوجه أمام مبارك، تنطاوي أمام حسني مبارك غدا لأول مرة في هذه القضية. ولكن طبعا لدينا تعليمات مشددة بعدم ذكر أي كلمة حول هذه الشهادة في وسائل الإعلام من يوم 11 إلى يوم 15. المحامي خالد أبو بكر يقول: سأطلب من المشير تأكيد أو نفي طلب إطلاق النار على الثوار، وقال إنه سيستمع إلى شهادة المشير كاملة وسيطلب منه تأكيد أو نفي حقيقة أنه قد طلب منه التعامل مع المتظاهرين بالقوة وفقا لما صرح به المشير مؤخرا وظهر على وسائل الإعلام جميعها، لافتا إلى أنه يجب على هيئة المحكمين أن تستنبط الحقيقة كاملة من المشير دون حاجة إلى إرهاقه بالأسئلة من قبل المحامين. طبعا إحنا مش هنعرف نقول لكم أي حاجة لحد ما المستشار أحمد رفعت يقول مرة تانية إن مسموح الكلام والتعليق على هذه الشهادات. في تعليق يقول إن في زيارات بالجملة لسجن طرة قبل شهادة المشير طنطاوي، زارت اليوم هايدي راسخ وخديجة الجمال زوجات علاء وجمال مبارك نجلاء الرئيس السابق، في سجن مزرعة طرة في زيارة خاصة قبل انعقاد الجلسات السرية التي قررتها الحكومة لاستماع لشهادة كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وزير الداخلية الحالي والسابق وهو محمود وجدي للإدلاء بشهادتهم على أخطر ساعات مرت على ثورة 25 يناير، كما شهدت زيارات اليوم قدوم أسر جميع المتهمين في القضية من اللواء حبيب العدلي الذي زارته زوجته وبناته الثلاثة وأحفاده وكذلك أسر المساعدين الستة، كما قامت أسر كل من صفوة الشريف وأحمد فتحي سرور المتهمين في موقعة الجمل، والتي ستنظر غدا بزيارة أيضا صفوة الشريف وأحمد فتحي سرور لاطمئنان عليهما وطمأنوهما على وضعهما القانوني في القضية. ربنا يبشركم بكل خير. وزير الإعلام مرة تانية أسامة هيكل يقول مصر لن ترتد للخلف ولا يمكن تقييد حرية الإعلام، طبعا لأنه هجم هجوما شديدا، وبلغني أن هناك يعني من القانونيين من تقدم ب يعني شكاوى إدارية وبلاغات ضد وزير الإعلام لقراره بوقف ترخيص صدور أي قنوات فضائية جديدة. فهو يقول مصر لن ترتد للخلف ولا يمكن تقييد حرية الإعلام، لكن هناك دعوة أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام محكمة قضاء الإداري اليوم السبت ضد المجلس العسكري وضد رئيس مجلس الوزراء وضد وزير الإعلام بسبب القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف الترخيص ببث أي قنوات فضائية جديدة. طبعا برضو وزير الإعلام أعلن زي ما حضراتكم سمعتم بتفعيل قانون الطوارئ وإحالة 38 لنيابة أمن الدولة العليا. غدا الذكرى السنوية كما يعني يقول الإعلاميون لأحداث 11 من سبتمبر وتفجير برجي التجارة العالميين بنيويورك وكذلك البنتاغون، فتقيم غدا أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن الأسير في سجون أمريكا مؤتمرا صحفيا بمناسبة هذه الذكرى السنوية لأحداث 11 سبتمبر، مستنكرة قتل المدنيين الأبرياء وتدعو أسرة الشيخ جميع القوى السياسية والجهات الإعلامية لحضور هذا المؤتمر الذي سيعقد أمام السفارة الأمريكية في 8 مساء الغد. نأمل أن نكون معكم مدافعين عن حق فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن في العودة إلى أسرته وإلى ذويه. أكتفي بهذا القدر من الأخبار حتى أبدأ مع ضيوفي الكرام الدكتور محمد مورو المفكر الإسلامي العظيم والأستاذ أسامة عز العرب وشاعر الثورة علي حافظ ومنزل العلم الإسرائيلي أول مرة مصطفى كامل جاب الله. فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله.
حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
خرجت أمس الجمعة من ميدان التحرير مسيرة قاربت 4000 قاصدة السفارة الإسرائيلية لهدم الجدار الخرساني الذي يمتد نحو 100 متر وبارتفاع أمتار 3 فوق قبر الجامعة والذي أقامته السلطات المصرية بهدف حماية السفارة الإسرائيلية، وذلك بعد الاعتصام أمامها والمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي ردا على مقتل 5 جنود مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود. ثم تسلق أحد المتظاهرين مبنى السفارة وأنزل العلم الإسرائيلي ورفع العلم المصري للمرة الثانية في أقل من شهر، وقد تمكن المتظاهرون من دخول مخزن في الطابق 18 وألقوا 1000 الوثائق منه والتي قيل إنها تتضمن بيانات سرية عن أرصدة بنوك وتعاملات مع الحكومة المصرية، وهو ما نفته إسرائيل لاحقا. وعقب الاقتحام وتحطيم أجزاء من الجدار الخرساني سادت حالة من الفوضى، حيث قام بعض المتظاهرين برشق سيارات الأمن بالحجارة وتابعوا السيارات حتى مديرية أمن الجيزة وقاموا باقتحامها والتعدي على قوات الأمن وأشعلوا النيران في بعض سيارات الأمن. فردت قوات الجيش على المتظاهرين بشكل أكثر عنفا وتبادلوا الرشق بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين. تراوحت إصاباتهم بين الكسور والجروح والكدمات والاختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع. وقامت قوات الجيش بتفريق المتظاهرين وإخلاء منطقة السفارة تماما، كما انتشرت صباح اليوم قوات من الجيش والشرطة بصورة مكثفة في محيط السفارة الإسرائيلية، حيث لا تزال آثار الاشتباكات العنيفة التي دارت بالأمس. طرح حدث اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة مساء الجمعة ردود أفعال واسعة على المستويين الداخلي والخارجي على السواء، فقد نددت جماعة الإخوان المسلمين بأحداث العنف التي شهدتها السفارة ووزارة الداخلية، مطالبة بالتعجيل في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية نزيهة. كما استنكر الائتلاف العام لضباط الشرطة على لسان الرائد أحمد رجب ما تعرضت له وزارة الداخلية من هجوم، واصفا جمعة تصحيح المسار بأنها جمعة التخريب وزعزعة الاستقرار الأمني في مصر. وعلق اتحاد شباب مسبير على الأحداث بأنها تعرض مصر للحرج دوليا، كما أنها مخالفة لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد سليم العوى وحمدين صباحي المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية أحداث العنف التي تهدد بحرق استقرار البلاد إن استمرت على هذا النحو. في الوقت نفسه اتهم البعض جهات معينة بالوقوف وراء تلك الأحداث، فبينما يرى نشطاء سياسيون ينتمون إلى ائتلافات شباب الثورة أن جمال مبارك المحبوس على ذمة قضايا قتل المتظاهرين والفساد بالوقوف وراء أعمال العنف، لا يستبعد اللواء سامح سيف اليزل وقوف إيران وراء تلك الأحداث. وعلى المستوى الدولي، غادر السفير الإسرائيلي صباح اليوم القاهرة متوجها إلى تل أبيب بعد استدعاء حكومته له، كما تم إجلاء عائلات السلك الدبلوماسي الإسرائيلي من مصر. وأدان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الهجوم الذي استهدف السفارة ووصفه بأنه هجوم خطير وخرق للقواعد الدولية، مضيفا أنه شكر السلطات المصرية لمساعدتها لستة من موظفي السفارة الذين احتجزوا بداخلها. وذكر البيت الأبيض أن أوباما يشعر بالقلق الشديد لاقتحام السفارة، وأنه أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لمعالجة الوضع. كما دعا الحكومة المصرية إلى احترام التزاماتها الدولية وحماية أمن السفارة الإسرائيلية. ولم يتوقف الأمر عند الحليفين أمريكا وإسرائيل، بل أدان وزير الخارجية الألماني اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة موضحا أنه ينتظر من السلطات المصرية ضمان حماية السفارة وفقا للالتزامات الدولية. طرى حدث اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة مساء الجمعة ردود أفعال واسعة على المستويين الداخلي والخارجي على السواء، فقد نددت جماعة الإخوان المسلمين بأحداث العنف التي شهدتها السفارة ووزارة الداخلية، مطالبة بالتعجيل في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية نزيهة. كما استنكر الائتلاف العام لضباط الشرطة على لسان الرائد أحمد رجب ما تعرضت له وزارة الداخلية من هجوم، واصف جمعة تصحيح المسار بأنها جمعة التخريب وزعزعة الاستقرار الأمني في مصر. وعلق اتحاد شباب مسبير على الأحداث بأنها تعرض مصر للحرج دوليا، كما أنها مخالفة لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد سليم العوى وحمدين صباحي المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية أحداث العنف التي تهدد بحرق استقرار البلاد إن استمرت على هذا النحو. في الوقت نفسه اتهم البعض جهات معينة بالوقوف وراء تلك الأحداث، فبينما يرى نشطاء سياسيون ينتمون إلى ائتلافات شباب الثورة أن جمال مبارك المحبوس على ذمة قضايا قتل المتظاهرين والفساد بالوقوف وراء أعمال العنف، لا يستبعد اللواء سامح سيف اليزل وقوف إيران وراء تلك الأحداث. وعلى المستوى الدولي، غادر السفير الإسرائيلي صباح اليوم القاهرة متوجها إلى تل أبيب بعد استدعاء حكومته له، كما تم إجلاء عائلات السلك الدبلوماسي الإسرائيلي من مصر. وأدان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الهجوم الذي استهدف السفارة ووصفه بأنه هجوم خطير وخرق للقواعد الدولية، مضيفا أنه شكر السلطات المصرية لمساعدتها لستة من موظفي السفارة الذين احتجزوا بداخلها. وذكر البيت الأبيض أن أوباما يشعر بالقلق الشديد لاقتحام السفارة، وأنه أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لمعالجة الوضع. كما دعا الحكومة المصرية إلى احترام التزاماتها الدولية وحماية أمن السفارة الإسرائيلية. ولم يتوقف الأمر عند الحليفين أمريكا وإسرائيل، بل أدان وزير الخارجية الألماني اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة موضحا أنه ينتظر من السلطات المصرية ضمان حماية السفارة وفقا للالتزامات الدولية. خرجت أمس الجمعة من ميدان التحرير مسيرة قاربت 4000 قاصدة السفارة الإسرائيلية لهدم الجدار الخرساني الذي يمتد نحو 100 متر وبارتفاع أمتار 3 فوق قبر الجامعة، والذي أقامته السلطات المصرية بهدف حماية السفارة الإسرائيلية، وذلك بعد الاعتصام أمامها والمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي ردا على مقتل 5 جنود مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود. ثم تسلق أحد المتظاهرين مبنى السفارة وأنزل العلم الإسرائيلي ورفع العلم المصري للمرة الثانية في أقل من شهر. وقد تمكن المتظاهرون من دخول مخزن في الطابق 18 وألقوا آلاف الوثائق منه، والتي قيل إنها تتضمن بيانات سرية عن أرصدة بنوك وتعاملات مع الحكومة المصرية، وهو ما نفته إسرائيل لاحقا. وعقب الاقتحام وتحطيم أجزاء من الجدار الخرساني سادت حالة من الفوضى، حيث قام بعض المتظاهرين برشق سيارات الأمن بالحجارة وتابعوا السيارات حتى مديرية أمن الجيزة، وقاموا باقتحامها والتعدي على قوات الأمن وأشعلوا النيران في بعض سيارات الأمن. فردت قوات الجيش على المتظاهرين بشكل أكثر عنفا وتبادلوا الرشق بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين، تراوحت إصاباتهم بين الكسور والجروح والكدمات والاختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع. وقامت قوات الجيش بتفريق المتظاهرين وإخلاء منطقة السفارة تماما، كما انتشرت صباح اليوم قوات من الجيش والشرطة بصورة مكثفة في محيط السفارة الإسرائيلية، حيث لا تزال آثار الاشتباكات العنيفة التي دارت بالأمس.
الصومال تحتضر، الصومال كارثة إنسانية. الصومال مجاعة حقيقية. أطفال ونساء الصومال يصرخون. من سيقدم لهم الغذاء؟ من سيقدم لهم الدواء؟ من سيقدم لهم الكساء؟ زكاتك وتبرعاتك تصل إلى إخوانك في الصومال الشقيق. جمعية بيت العائلة تتلقى تبرعاتكم على حساب رقم 4300 بجميع فروع بنك مصر، تليفون رقم 16139.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900 736 3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
صار حدث اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة مساء الجمعة ردود أفعال واسعة على المستويين الداخلي والخارجي على السواء، فقد نددت جماعة الإخوان المسلمين بأحداث العنف التي شهدتها السفارة ووزارة الداخلية، مطالبة بالتعجيل في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية نزيهة. كما استنكر الائتلاف العام لضباط الشرطة على لسان الرائد أحمد رجب ما تعرضت له وزارة الداخلية من هجوم، وصف ثالثا جمعة تصحيح المسار بأنها جمعة التخريب وزعزعة الاستقرار الأمني في مصر. وعلق اتحاد شباب مسبير على الأحداث بأنها تعرض مصر للحرج دوليا، كما أنها مخالفة لكل الأعراف والاتفاقية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد سليم العوا وحمدين صباحي المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية أحداث العنف التي تهدد بحرق استقرار البلاد إن استمرت على هذا النحو. في الوقت نفسه اتهم البعض جهات معينة بالوقوف وراء تلك الأحداث، فبينما يرى نشطاء سياسيون ينتمون إلى ائتلافات شباب الثورة أن جمال مبارك المحبوس على ذمة قضايا قتل المتظاهرين والفساد بالوقوف وراء أعمال العنف، لا يستبعد اللواء سامح سيف اليزل وقوف إيران وراء تلك الأحداث. وعلى المستوى الدولي، غادر السفير الإسرائيلي صباح اليوم القاهرة متوجها إلى تل أبيب بعد استدعاء حكومته له، كما تم إجلاء عائلات السلك الدبلوماسي الإسرائيلي من مصر. وأدان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الهجوم الذي استهدف السفارة ووصفه بأنه هجوم خطير وخرق للقواعد الدولية، مضيفا أنه شكر السلطات المصرية لمساعدتها لستة من موظفي السفارة الذين احتجزوا بداخلها. وذكر البيت الأبيض أن أوباما يشعر بالقلق الشديد لاقتحام السفارة، وأنه أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لمعالجة الوضع. كما دعا الحكومة المصرية إلى احترام التزاماتها الدولية وحماية أمن السفارة الإسرائيلية. ولم يتوقف الأمر عند الحليفين أمريكا وإسرائيل، بل أدان وزير الخارجية الألماني اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة موضحا أنه ينتظر من السلطات المصرية ضمان حماية السفارة وفقا للالتزامات الدولية. خرجت أمس الجمعة من ميدان التحرير مسيرة قاربت 4000 قاصدة السفارة الإسرائيلية لهدم الجدار الخرساني الذي يمتد نحو 100 متر وبارتفاع أمتار 3 فوق قبر الجامعة، والذي أقامته السلطات المصرية بهدف حماية السفارة الإسرائيلية، وذلك بعد الاعتصام أمامها والمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي ردا على مقتل 5 جنود مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود. ثم تسلق أحد المتظاهرين مبنى السفارة وأنزل العلم الإسرائيلي ورفع العلم المصري للمرة الثانية في أقل من شهر. وقد تمكن المتظاهرون من دخول مخزن في الطابق 18 وألقوا 1000 الوثائق منه، والتي قيل إنها تتضمن بيانات سرية عن أرصدة بنوك وتعاملات مع الحكومة المصرية، وهو ما نفته إسرائيل لاحقا. وعقب الاقتحام وتحطيم أجزاء من الجدار الخرساني سادت حالة من الفوضى، حيث قام بعض المتظاهرين برشق سيارات الأمن بالحجارة وتابعوا السيارات حتى مديرية أمن الجيزة وقاموا باقتحامها والتعدي على قوات الأمن وأشعلوا النيران في بعض سيارات الأمن. فردت قوات الجيش على المتظاهرين بشكل أكثر عنفا وتبادلوا الرشق بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين، تراوحت إصاباتهم بين الكسور والجروح والكدمات والاختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع. وقامت قوات الجيش بتفريق المتظاهرين وإخلاء منطقة السفارة تماما، كما انتشرت صباح اليوم قوات من الجيش والشرطة بصورة مكثفة في محيط السفارة الإسرائيلية، حيث لا تزال آثار الاشتباكات العنيفة التي دارت بالأمس.
الطمال تحتضر، الطمال كارثة إنسانية. الطمال مجاعة حقيقية. أطفال ونساء الصومال يصرخون. من سيقدم لهم الغذاء؟ من سيقدم لهم الدواء؟ من سيقدم لهم الكساء؟ زكاتك وتبرعاتك تصل إلى إخوانك في الصومال الشقيق. جمعية بيت العائلة تتلقى تبرعاتكم على حساب رقم 4300 في جميع فروع بنك مصر، تليفون رقم 16139.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري. قانون الأحوال الشخصية. القانون التجاري والضرائب. قانون الإيجارات. القانون الجنائي. قانون مجلس الدولة. قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900-736-3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
الحكمة نور العقول وفيضها، الحكمة ضوء الشموس ودفئها، الحكمة هدي القلوب وعشقها، الحكمة أمال النفوس وسكنها.
الحكمة وإن تطيعوه تهتدوا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هيا كن إيجابيا وانشر التردد الجديد لقناة الحكمة الفضائية 12418 رأسي على القمر الصناعي المصري نايسات بشتى الطرق والوسائل التي تستطيع أن تخدم بها دين الله. هيا شارك بنشر الخير في كل مكان. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تردد قناة الحكمة الجديدة 12418 رأسي على القمر الصناعي المصري نايل سات.
قناة الحكمة تسمعنا عذب الكلمات ودي المعنى، على حب الله تجمعنا ولقمم المجد سترفعنا.
الحكمة في أروع بث تشرق في الكون محيا.
منح قناة الحكمة. حكمة
وفقا لثقافة السنة النبوية كما قامت القناة على هذا الأساس.
الحكمة بمنهجها المنبثق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة منبر دعوة للبناء.
هذه قناة السنية الرصينة السلفية الممنهجة.
هذه القناة فارقة في الاسم وفي المنهج.
الحكمة
دائما كانوا يعملون على حراستي.
أحس أنها قطعة مني ليست مجرد قناة عادية.
هذا الاسم وهو الحكمة
تأثر به جدا.
مسائل الدنيا لا تجعل القناة تحيد عن خطها.
منبر دفع للباطل ومنبر دفاع عن الحق.
بسبب إنشاء قناة الحكمة لما سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوم الكاريكاتيرية فكان غير على الإسلام وغير على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنشأت هذه القناة.
قناة الحكمة تقوم بدور بإذن الله يكون متميزا ويكون فريدا إن شاء الله.
أظن هيبقى من أفضل الأماكن اللي تواجد فيها قناة الحكمة.
الحكمة شاشة مفتوحة لك دائما.
الله.
هي القناة اللي هي السلفية التي كنا نطمح إليها ونتمناها من أعماقنا.
الحكمة في أروع بث يشرق في الكون محيا، عادت لقلوب محبيها، الله يبارك مسعاها. هو دحال المصري حلمنا مش راح يبقى حقيقة، لو أمنت بالملايين لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. هذه الفقرة الحوارية لحلقة الليلة من مصر الحرة. أتشرف كثيرا أن يكون معي فيها هذه النخبة من الضيوف الكرام. أبدأ بفضيلة الدكتور المفكر الإسلامي دكتور محمد مورو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا.
أهلا بك. أهلا وسهلا.
ثم أثني بالناشط السياسي ومؤرخ الثورة وشاهد على الأحداث الأستاذ أسامة عز العرب.
السلام عليكم. السلام دكتور أسامة. ربنا يبارك.
وفي وصف كده ننسيته الصراحة بتاع الثورة.
أي وصف؟
اتحاد ثورة إيه كده؟
منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية. أيوة. ومنسق القوى الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة.
تمام. يعني طبعًا ما كنتش عارف أجيبها لوحدي. أشكرك على المساعدة. أرحب برفع العلم المصري على سفارة إسرائيل الأستاذ مصطفى. أهلا بك. مصطفى كامل. اهلا وسهلا. وبشاعر الثوره اخي الحبيب استاذ علي حافظ. اهلا ومرحبا.
ربنا يبارك فيك. شكرا.
اسمحوا لي بدايه انا عايز اهنئ بس الدكتور محمد مورو على الجائزه التي حصل عليها, وهي جائزه افضل مفكر عربي من منتدى الوسطيه العالمي. مبارك يا دكتور محمد على
شكرك. شكرا. ربنا يخليك. شكرا.
وان شاء الله تكون في تفوق دائم
ان شاء الله.
يعني نبذه صغيره كده طبيعه الجائزه ولماذا حصلت عليها.
يعني هو الجائزة من منتدى الوسطية, وده منتدى عالمي بيدعم الفكر الوسطي عموما.
نعم.
وكان يعني حيثيات منح الجائزة ان انا يعني بعمل نوع من التجديد في الفكر الاسلامي, وباشتبك مع القضايا المعاصرة في اطروحاتي وكتبي ومقالاتي ودراساتي, وان انا دعيت الى الثورة عن طريق النضال السياسي وليس العنف أو التربية, يعني كوسط جدلي بين التربية والعنف, وأنني كنت عندي ثقة كاملة في أن الجماهير تستطيع أن تسقط هذه الأنظمة. يعني انتهت هنا الحيثيات, لكن أنا بضيف إليها أن أنا الحقيقة بقالي أكثر من 10 سنوات بقول ممكن تحرير فلسطين عن طريق مليونيات سلمية على حدود فلسطين. يعني مثلا إذا كان اللاجئين الفلسطينيين 7-8 مليون يجي منهم 5, إذا كان العرب 400 مليون يجي منهم 100 مثلا, اذا كان المسلمين 1700 مليون يجي منهم 200-300 مليون, واذا كان احرار العالم بقى عد زي ما انت عايز. فاذا تكتل هذا العدد على حدود فلسطين المحتله التاريخيه في مصر والاردن وسوريا ولبنان, ممكن ان نحرر فلسطين سلما بدون طلقه واحده. واعتقد تجربه الجدار الذي تم كسره بالامس عند السفاره الاسرائيليه دليل على هذا, لأن هناك مدى معين, لأن العالم لم يعد تحكم الحكومات بس, العالم بتحكم مؤسسات برضو المجتمع الأهلي, وفيه طبعا قنوات فضائية ونت وفضاء إلكتروني, وإن لم يعد من الممكن أن يسمح بقتل كمية معينة من البشر في مكان معين. ضمير العالم هيضج ومش هيسمح بأكثر من كده. فحتى لو إسرائيل قتلت 1000-2015 في النهاية هذه الملايين ستزحف سلما وستدخل إسرائيل. الجانب الثاني في المسألة ان انا كنت بقول برضو بقالي الحقيقة 10 سنين ما كنتش قابل حد من القوى السياسية بما فيهم الحقيقة الاخوان المسلمين الا ما اقول له حرام عليك وتقول له اي حد هيخرج هيسقط هذا النظام, لان انا في رأيي ان النظام في غيبوبة كاملة بقاله 10 سنين, وانه كان شديد الضعف, وان النظام ان السلطة كانت ملقاها على قراءة الطريق تبحث عن من يلتقطها, وان اي ناس هتخرج هتسقط هذا النظام بسهولة شديدة. وده يعني تدلل فيما بعد ان الظروف الموضوعية كانت ناضجة جدا, والحقيقة مش ناضجة من دلوقتي, ناضجة بقالها فترة طويلة. والمهم حدث وسقط النظام, فأثبت ان من الممكن اسقاط النظام عن طريق النضال السياسي او عن طريق المظاهرات السلمية او عن طريق العمل الشعبي الجماهيري, وليس عن طريق العنف, لان العنف في الحقيقة خطأ كبير جدا في بلد زي مصر. وانا كان لي تجربه كانت سنه 87 عملت كتاب اسمه عاجل الحركه الاسلاميه, كنت نشدت فيه الجماعه الاسلاميه انها تتوقف عن العنف, وقلت ان العنف ما ينفعش لمصر. انا مش بصدد ان انا اقول العنف حلال وحرام, انا مش عالم عشان افتي, لكن انا بقول ان العنف غير ملائم لمصر, وان الملائم لمصر هو النضال السياسي كوسط جدلي بين التربيه الاخوانيه وعنف الجماعه الاسلاميه. وردوا عليا ساعتها وحصل حوار كبير جدا على صفحات جريده الشعب, وبلغوني فيما بعد ان الحقيقة ان هم قالوا كان عندك حق يعني وكده. لكن برضو ليه عتاب عليهم, هم عملوا مراجعات فيما بعد اثبتوا فيها فساد نظرية العنف, لكن هم الحقيقة مش اثبتوا فساد نظرية العنف بس, ده اثبتوا فساد مشروع الحركة الاسلامية كله على بعضه. فيجب ان هم يتراجعوا عن هذه المراجعات, وانا بهنئهم انهم اصبحوا حزب سياسي وتخلوا عمليا الحزب بتكون هذا الحزب السياسي, بس لازم يلتصقوا بالناس ولازم يقولوا ان كانت هذه المراجعات خطأ, لانها كان فيها نوع من الحاق الناس بالنظام السياسي ايا كان, وده هيأثر عليهم في المستقبل.
طيب حضرتك وانت صاحب كتاب زوال دولة اسرائيل, ترى احداث امس حول سفارة اسرائيل خطوة في الطريق؟
جزء من هذا الزوال حقيقة. بص الله سبحانه وتعالى بيقول وقضينا لبني إسرائيل في كتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. احنا بنتكلم عن علو وفساد إسرائيل. الآية بتتكلم عن علوين اثنين وفسادين اثنين. أنا في رأيي أننا في العلو الأول مش في العلو الثاني. ليه؟ لأن العلو الأول اللي الناس بتتكلم عنه اللي هو أيام سيدنا سليمان لم يكن علوا وفسادا، لأن سيدنا سليمان نبي ومعصوم وأنا في رأيي مسلم لأن كل الأديان اللي نزلت على كل أنبياء الإسلام، وبالتالي لم يكن هذا فسادا ولا كان علوا بدون فساد. فالعلو والفساد لم يحدث في تاريخ بني إسرائيل في فلسطين، لأن الآية بتبدأ عن الأرض الإسراء وهذه المنطقة يعني تتحدث عن فلسطين. محدش يجي يقول لي في علو وفساد آخر في مكان آخر من الأرض مثلا في خيبر هنا لا. الآيات بتتكلم عن واسمها حتى سورة الإسراء بتتكلم عن المسجد الأقصى، إنها بتبدأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالكلام عن أرض فلسطين والكلام عن علو وفساد لم يحدث في فلسطين إلا أيام سيدنا سليمان وهذا ليس فسادا، فنحن في العلو والفساد الأول. فما تبص الآية بتقول إيه؟ فجاسوا خلال الديار مشيوا وكان وعدا مفعولا. فهذا أنا في رأيي أن المشي ده يكون كالتالي، بقول لك هي مليونيات. تخيل نحن لو جمعنا 100 مليون أو 200 مليون وزحفوا سلما بدون عصاية بدون طوبة بدون أي سلاح من أي نوع وزحفوا سلما ودخلوا فلسطين، صدقني مجرد التلويح بهذه المليونيات سينهي دولة إسرائيل، لأن كمية الذعر التي داخل إسرائيل الآن والهجرة المضادة عالية جدا. وأنا أقول لك إيه، فكرة الصهيونية أصلا قامت على إيه؟ فكرة الصهيونية قامت على إن اليهودي في العالم مضطهد ولا يشعر بالأمن والأمان وبيتم التمييز ضده من منطق العداء للإسلامية، فاحنا عايزين نبحث عن أرض يعيش فيها بأمان وما يضطهدش وما يتمش التمييز ضده. هي الحقيقة مش فكرة يهودية، هي فكرة استعمارية غربية، لكن التقفها اليهود وروجوا لها، أو الصهاينة في اليهود وروجوا لها بين اليهود على هذا الأساس. الحقيقة المكان الواحد غير الآمن في العالم الآن بالنسبة لليهودي هو أرض فلسطين المحتل. يعني اليهودي في فلسطين غير آمن، واليهودي في نيويورك آمن، واليهودي حتى في مصر آمن، اليهودي في المغرب آمن، اليهودي في أي حتة آمن. المكان الوحيد غير الآمن بالنسبة لليهودي الآن هو أرض فلسطين. فدي نسفت فكرة الصهيونية نسفا، وبالتالي ظهر قطاع جديد من الصهاينة في فلسطين أو الإسرائيليين يعني اللي بيعيشوا على أرض فلسطين، وخاصة الجيل الجديد بيقول إحنا هندننا في حرب إلى متى، وهندننا ندفع التمن إلى متى، وهندننا عايشين في قلق إلى متى. وبالتالي فكرة الصهيونية ابتدت تتزلزل من الداخل وستنتهي إن شاء الله إسرائيل، وأنا بقدر الأمر ده من في خلال 10-20 سنة إن شاء الله. المسألة الثانية في المتغيرات الكبيرة، إن النهاردة أما مصر بتعمل ثورة 25 يناير وبتقيم نظام فيه حرية، أنا ما بحبش أستخدم بس كلمة ديمقراطية، في حرية وفي تعددية سياسية. فالغرب كان بيقول دايما إيه؟ إسرائيل هي واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. لا يا عم، ده إسرائيل نفسها الشعب فيها بيهتف باسم مصر وبيقول إحنا في ميدان التحرير، وإحنا بنقلل الشعب المصري في ثورته على نظامه وبنقتدي به في الديمقراطية. نفس الكلام بيقتدوا بينا في الديمقراطية في نيويورك وأسبانيا وغيرها وغيرها من البلاد. يعني حتى الفكرة دي انتهت، وبالتالي الدعم الغربي لم يعد له مبرر أخلاقي بالنسبة لشعوب الغرب، وبالتالي هذا بالتأكيد سيضعف الدعم لدولة إسرائيل. ودولة إسرائيل بدون دعم غربي وأمريكي أو أوروبي وأمريكي لا قيمة لها على الإطلاق. المسألة الثالثة، إن كمية إسرائيل زرعت في مكان هو الأعمق حضاريا وثقافيا في العالم. هذه المنطقة لديها سلسلة متصلة لم تنقطع من الحضارة العربية الإسلامية، من المستحيل اكتساسها إلا عبر وهم ممكن ياخد 2000 سنة. يعني ممكن نغسل المنطقة دي من الثقافة العربية والإسلامية عبر 2000 سنة وهنفشل برضو، لكن الحقيقة هذا العمق الثقافي لن يسمح بقيام دولة تعادي هذا العمق. إسرائيل كانت معتمدة على أن هذه المنطقة تتفكك، ولذلك دائما كان عندها مشروعات تفكيكية بالنسبة لمصر وبالنسبة لسوريا وبالنسبة للسعودية وبالنسبة للسودان وبالنسبة لكل الدول العربية، وأن الدول دي ما تتوحدش. النهاردة المصورات بتقيم أنظمة حرة، طب ما الشعوب تتوحد. على فكرة أنا بتوقع أن الشعوب في مصر وليبيا وتونس وكمان السودان إن شاء الله تتوحد قريبا جدا، لأن إرادة الشعوب دي الوحدة مصلحة والوحدة ضمير الناس والوحدة جزء من تركيبنا. فهذا الأمر بيمشي عكس مصلحة إسرائيل على طول الخط. نمرة ثلاثة، إذا كانت السلطة في مصر مثلا في يد الشعب، فالشعب بيكره إسرائيل كراهية عميقة جدا.
لكن السلطة ليست بيد الشعب.
لا، السلطة هتبقى بيد الشعب. بص، المال خرج من الكمكم وانتصرت الثورة شاء من شاء وأبى من أبى، وإن الحقيقة اللي بيرهنوا على إعادة إنتاج النظام القديم واهمون، وصدقوني هذه الثورة ستنتصر. بالنسبة لي أنا كإسلامي، أنا قلت إن إرادة الله واضحة جدا في دعم هذه الثورة، وكل من يقف ضد هذه الثورة أو يتردد في دعم هذه الثورة سيعاقبه الله سبحانه وتعالى. وبقول لك هو يعني إحنا بنحيي الجيش المصري اللي انتزع لنا انتصار 73، ولا ما ضربناش في ثورة 25 يناير، لكن أنا بنجده وبنجد المشير طنطاوي أقف مع الصوار عشان تدخل التاريخ. أنت ليه مش عايز تدخل التاريخ؟ أقف مع الصوار بجد وادخل التاريخ. طهر القضاء، طهر الشرطة، عيد هيكلة الشرطة، طهر الجامعات، طهر الإعلام، طهر الصحافة. يعني أنا مش عايز أقول له لغي كامب ديفيد، بس صدقني لو لغى كامب ديفيد هيكسب مش هيخسر، وإسرائيل مش هتقدر تعمل حاجة. إسرائيل أدركت الآن أن الشعب المصري خرج من الكمكم، وبالتالي هي في مأزق حقيقي، وأمريكا في مأزق حقيقي، وصدقني هم جميعا يخافون الشعب المصري الآن. أنا بناشد المشير طنطاوي أن يلتحق بالشعب ولا يتصرف كسلطة، وبناشد المجلس العسكري أن يلتحق بالثورة ولا يتصرف كسلطة، وما يديرش المسألة بشكل إدارة أزمة، يديرها بشكل إدارة ثورة. وكمان بناشد القوى الإسلامية اللي أنا جزء منها أنها تعمل نفس الشيء، وأن يحصل وحدة حقيقية بين القوى الإسلامية والقوى الثورية في الشارع وفي الميدان وفي غيرها لاستكمال باقي طلبات الثورة، وبالتالي تحقيق دولة مصرية حقيقية ومجتمع مصري قوي. لأن ده تمهيدا للوحدة العربية والوحدة الإسلامية، وتمهيدا في رأيي لأن في خلافة إسلامية على نهج النبوة قادمة إن شاء الله. إذا صرفنا صح هتبقى في غضون عشرات السنين، إذا صرفنا غلط هتتأخر 20-30 سنة، بس ربنا حسبنا على أننا تسببنا في تأخيرها بعجزنا أو بجهلنا أو بضيق أفقنا أو بتقديم ما هو تكتيكي على ما هو استراتيجي.
نعم، أنا بشكرك على هذه المقدمة الساخنة لهذه الحلقة، واسمح لي أبدأ مع الشباب وأبدأ بالأستاذ أسامة عز العرب. أهلا ومرحبا حضرتك. حضرتك طبعا من الرجال الدائمين في الميدان،
الحمد لله.
وكنت أمس في موقع الأحداث أمام السفارة الإسرائيلية، وكنت تحدث قناة الحكمة ربما يعني في أكثر الأوقات تخبرنا بالجديد. هل الشباب الذين خرجوا لمظاهرة 9/9 هم الذين رتبوا للذهاب إلى السفارة، أم أن هي جاءت بشكل عرضي وقت الأحداث في التحرير ثم تحرك الجميع متكاتفا بعضه مع بعض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على الحكام الخونة الملاعين، اللهم عجل بتدميرهم يا رب العالمين، خلص البلاد والعبادة منهم إن شاء الله. نبدأ الحديث بهذه الدعوة المباركة لتخليص الشعوب من الدكتاتورية ومن الحكام الخونة الذين باعوا العرض والأرض والدين، اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين. طبعا في مقدمات لها نتائج. بالفعل موضوع السفارة ليس عارض. نحن عندما قمنا بتعليق الاعتصام أمام السفارة الكيان الصهيوني في القاهرة قبل العيد بيوم، قلنا هندي مهلة للمجلس العسكري وللحكومة المصرية لتنفيذ الحد الأدنى لمطالب المعتصمين أمام السفارة الصهيونية، وهي طرد السفير الصهيوني من مصر، 2 سحب السفير المصري من تل أبيب، تجميد اتفاقية كامب ديفيد أو إعادة النظر فيها، لكن أنا يعني لا نريد أن نعيد النظر مع الصهاينة أصلا يعني، فهم ليس لهم عهد. فهذه الضباط كان لابد على المجلس العسكري والحكومة المصرية أن تأخذها نصب أعينها، حيث أن الشرعية في مصر حتى الآن إلى أن تنجح هذه الثورة المباركة وتتم نجاحها عليهم أن يعلموا أن الشرعية هي الشرعية الثورية، هي شرعية هذا الشعب هو السيد، والمجلس العسكري والحكومة المصرية
يعملون بالوكالة لدى هذا الشعب المصري الأبي الذي لا يقبل الذل. فمصر بعد 25 يناير ليست كمصر قبل بعد 25 يناير. فالوضع الناس جت في جمعة 9/9 كان في سيناريو نبدأ بالميدان بالمطالب الثورية للشأن المصري. احنا بنستكمل ثورة المجلس العسكري طلبناه على مدى 6 شهور دخل في 7 وكان المفروض ان هو يسلمنا السلطة. ابتدى يماطل يدينا وقت تاني يقول لك 9/9 وصلتنا ل 11/11 توصلنا. طبعا دلوقتي انتخابات الرئاسة هتبقى في 2013 ان شاء الله. بقى الناس قالت نعم ليه؟ لو قالت نعم عشان تضيق المدة وننقل السلطة للمدنيين يبقى انت هتسلمها لي يبقى اتأخرتها لي كده. فالناس كانت نازلة عشان تاخد جدول زمني من المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين حيث اننا لن نقبل حكم العسكر والذين اداحوا مبارك لا يستطيعون ان يديحوا غيره. الشعب ده قادر على ان يديح غيره. فاذا كان الشعب توقف عن المليونيات الحاشدة في فترات لكي يعطي الفرصة للمجلس العسكري والحكومة المصرية لكي ينفذ باقي مطالب الثورة خصوصا انه تعهد بتنفيذ هذه المطالب. عندما نزلنا قلنا تطهير القضاء. فكان الساعة 5 اتفقنا كان المستشار زكريا كنا مرتبين المستشار زكريا عبد العزيز صاحب تيار الاستقلال في القضاء وكنا رتبنا ان الساعة 5 هنطلع في مظاهرات حشيدة للقضاء العالي عشان الجمعية العمومية تنعقد ونأيد جبهة المستشار احمد مكي وجبهة المستشار حسام الغرياني لاستقلال السلطة القضائية حيث ان القضاء اذا كان تابعا للمجلس العسكري او تابعا للحكومة فلن يكون قضاءا بل سيكون موظفين. فاحنا رحنا الساعة 5 في اول مسيرة خرجت من الميدان كانت حوالي 10,000. المسيرة ديت وصلت الساعة 5:15 امام دار القضاء العالي. بعديها توالت المسيرات حوالي 5 مسيرات قوام الواحدة منها لا يقل عن 10,000 او 5,000 من الثوار في تتابع ادى الى تكدس الثوار والمتظاهرين امام يعني القضاء. للثوار حاجة كبيرة القضاء ده نزهته حاجة كبيرة لدرجة ان ما كانش فيه مكان الناس تقف في المنطقة بتاعت طلعت حرب ودار القضاء العالي من امام مكتب النائب العام ومن امام قبض الصحفيين ونادي القضاء. الشباب احنا قلنا هنعود الجمعة اللي هي بعد العيد نراقب المجلس العسكري في الكلام. طبعا احنا اثناء العيد ايه اللي حصل؟ بدل ما يردوا علينا يقولوا لنا احنا بنحترمكم يا شعب يعني احنا شغالين عندكم وبننفذ مطالبكم ردوا علينا بحاجتين. اول حاجة تلقى رئيس الحكومة يقول انا هرجع العلم الاسرائيلي وانا ملتزم بالاتفاقات الدوليه، الاتفاقات الدوليه اللي بتمشي على العرب والمسلمين لكن لا تمشي على اسرائيل. وحطوا العلم على الشرفه في ذل وعار طبعا على الشرفه ما رجعوش مكانه لكن رفع العلم الصهيوني هذا استبداد للمصريين في يوم عيدهم. ثم قام محافظ الجيزه ونحن نعلم من قال له ابن هذا الجدار. وقام ببناء جدار 4 متر والارتفاع 4 متر يعني 8 متر عشان اللي ينط من عليه يموت. عشان لو واحد زي مصطفى طلع تاني يجيب العلم
لا مصطفى ملوش حل يعني
يموت
لا لا ينط ويرجع كويس
اه هيرجع هو بحصر امبارح احنا كسرناه وطلعنا. لا انا عاوز اقول ايه ان هو يعني الفكر الصهيوني في الجدار برضه لا الجدار العادي اللي معمول في الاراضي الفلسطينيه المحتله الجدار 4 متر فوق الكوبري وفي 4 متر تحت بحيث اللي يجي ينط من على الجدار يموت يعني هم عاوزين كده يعني. طبعا ده استفاد المصريين. طبعا المصريين قاموا ببعض الاشارات لهذه الحكومه وهذا المجلس لكي يعلموا ان هذا الشعب لن يرضى بالذل بعد اليوم. قاموا برسم علم مصر على الجدار وكتبوا ان مصر فوق الجميع. لكن منظر علم مصر وفوقه العلم الصهيوني كان يستفيد المصريين اكثر مما دفع الشباب في تنظيم ليهم الى الذهاب الى السفاره حيث انه كان هناك تواعد لتجديد الاعتصام في حاله عدم استجابه الحكومه المصريه والمجلس العسكري لمطالب الثوار. بالفعل من الساعه 5 من الساعه 2 ابتدت بعض الافراد عشرات خمسات من هم عارفين الميعاد راحوا هناك امام السفاره تتبع بقى تدفقات بشريه يعني وصل على كوبري
ازاي جت ازاي التدفقات دي
ازاي يعني انا لما رحت وصلت على حوالي الساعه 6 كده من دار القضاء العالي بعد ما نجحنا في تنظيم مظاهره القضاء العالي والاستقلال القضاء خرج مظاهرتين مظاهره من التحرير قوامها حوالي 10,000 وخرج مظاهره من قدام دار القضاء العالي قوامها حوالي 5,000. انا عشان استعجل الوقت خدت تاكسي انا والشباب اللي معايا على اساس نلحق نشوف الشباب لانه ابتدأوا في تكسير الجدار من بعد الساعه 2
بالشواكيش
نعم وكان طبعا التراث بقى طبعا كانوا الاولاد بتوع التراث كانوا جايين بعد طبعا الاعتداء عليهم بقسوه في الموضوع الاستاد وكده كانوا جايين عندهم شيء
عندك معلومات بخصوص هذا الشأن؟
والله هو احنا شفناهم الصبح في الميدان، طبعا كانوا مجموعتين، مجموعه تراس التراس الزمالك والتراس الاهلي،
واول مره يتفقوا،
واول مره يتفقوا ورفعوا على العلمين في عصا واحده، فده معناه ان اسرائيل بتوحد الناس كلها او الداخليه بتوحد الشعب، يعني عنف الداخليه بيوحد الشعب.
طب عندك معلومات مين النسق مع الالتراس ان هم يجوا؟
والله هم اعلنوا بعد الاعتداءات اللي تمت والقبض على مجموعات منهم في المباراه الاخيره ان هم هينزلوا الميدان وان هم نازلين ضد الداخليه. لكن اللي انا عاوز اقوله ان التراس لما راح حصر الداخليه الولاد دول استجابوا لما قلنا لهم سيبوا ما تحصروش الداخليه وما تكسروش وكده، واللجان الشعبيه راحت بالفعل سابوا المكان، ده معناه ان هم ما عندهمش النيه ان هم يكسروا او يحرقوا او الكلام ده كله. في استجابتهم ديت كان في مجموعه منهم برضو راحت السفاره، سفاره الكيان الصهيوني. اللي حصل ان احنا لما رحنا لقينا في تلت الجدار لسه بيتهد، فشاركنا في هده وانكسر الجدار. الشباب كانوا مصرين ان هم يلقوه في النير استحضارا الفكره هي القاء اسرائيل في البحر، يعني فكره القاء اسرائيل في البحر كان مستحضر بالفعل.
نعم.
ولدرجه ان لهم حتى خلوهم حد ينتفع بالحديد او بالحاجات يقول لك لا 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 في البحر، فكانوا بيرموها في النيل. وكان في عمليه ستات الشيوخ يقول لك انا الشرف ان انا اكسر الجدار، والكاميرات نقلت هذه الصوره الرائعه. بعد ما تهد الجدار باظافر الرجال والشباب والنساء والشيوخ كان في حاله بقى من الفرحه كبيره جدا عمت الموجودين زي يوم انزال العلم بالظبط اننا نجحنا في اداره الجدار. فكان امامنا ان ينزل هذا العلم القذر من هواء مصر العروبه والاسلام، فلا يجوز لمصر العروبه ان تدند بهذا العلم، مصر الثوره مصر العزه والكرامه. فتطوع اربعه من شباب مصر، مش واحد ولا اثنين بقى، لانه انا قلت ال 85 مليون كانوا عاوزين ينزلوا العلم، مش واحد ولا اثنين. وبرد على الخانه العميل علي سالم المطبع الذي يهاجم الثوره المصريه ويهاجم النخبه العربيه والاسلاميه في الاعمال الصحفيه، هؤلاء هم الذين يدعون الى الفتنه. علي سالم هذا المطبع الذي قال قصه العلم والحب في الشقق تقليلا من انزال العلم في المره الاولى، تقليلا من نجاح الشعب في دهس هذا العالم تحت الأقدام، هذا المطبع الخائن تفرض له المقالات ولا يوقفه أحد، أما المنابر الحرة تتعرض للإيقاف. فمن هذا المنبر الكريم على الحدث امبارح هو لطمة قوية كما قلت سابقا على وجوه المطبعين والمنبطحين أمام هذا الكيان العدو الغاصب هو الكيان الصهيوني. فرأينا أربعة من الشباب، والله الذي لا إله إلا هو، قلت أسأل الله أن يكون معهم مصطفى، لأن هذا الشاب أهدم حقه في الإعلام
المرة الأولى.
في المرة الأولى حيث أن هناك كاذب واتفق معه شخص آخر متهم في موقعة الجمل قتل الثوار، وأراد أن يجعل هذا الشخص كبري للشهادة له أنه كان في الميدان. والبطل الحقيقي كان هذا البطل الذي يجلس بجواري هو مصطفى كامل جبل، فأراد الله أن يظهر الحق فإذا به يتقدم الأربعة إلى الصعود إلى المبنى ويضرب ملحمة الشعب المصري في الصعود إلى هذه السفارة لإنزال العلم. عندما أحس الشعب المصري بهذا رأوا أن هذا قليل من كثير، فهم يريدون طرد السفير. فعندما لم تكن الاستجابة قالوا إن الصهاينة المجرمين اعتدوا علينا في أرضنا وقتلوا أبناءنا، وهذه السفارة جزء من إسرائيل التي هي كيان غاصب إلى زوال. فقالوا العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، فكان الكيل بمكيالين. عندما صعد الشباب كانت في مخيلتهم إخواننا اللي ماتوا وهم نايمين بطيارة أباد شيع في الأراضي المصرية الذين كنا نريد منهم اعتذار. نحن الأمس دسنا على أرض إسرائيل بالجدم وعلى كرامة إسرائيل بالجدم امبارح، لكن هيهات لم نأخذ منهم كما قتلوا من دماء أبنائنا في سيناء، فنحن لنا لهم قرة أخرى لأخذ ثمن الدم. فهؤلاء المجرمين قتلوا خيرة الشباب وهم يحمون الحدود، فنحن لا نرجو منهم اعتذار ولا نرجو منهم سحب سفير أو طرده، ولكن الدم الدم القصاص. هذا الشعب
بعد 25 يناير يقول للمجلس العسكري كن على قدر عزة هذا الشعب الذي والله الذي لا إله إلا هو، لو فعلت ما يريده الشعب لخدت به العالم ولا فتحت به العالم.
نعم أنا سأعود إليك أسامة، لكن عايز أسمع من أخينا الحبيب مصطفى كامل يعني الشعور بقى اللي كان بينتابه، وكيف تكون الحالة النفسية وهو يصعد بهذه الطريقة غير المعتادة للوصول إلى السفارة الإسرائيلية لإنزال العلم للمرة الثانية.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. الموضوع امبارح إن أنا كنت موجود في ميدان التحرير قبل صلاة العصر،
نعم،
فذهبت مع دكتور أسامة لنصرة أستاذ الشيخ عمر عبد الرحمن أدم السفارة الأمريكية، وتوجهنا طبعا في الهتافات في قلب الميدان. فكنت متفق مع نص صحابي أنا هناخد مسيرة من التحرير لغاية السفارة دون أي علم أحد، لأن في ناس كانوا قلت لها مش هتقول لك مش هينفع المرة دي غير المرة اللي فاتت. فتوجهنا، كان العدد بسيط يعني مش كتير جدا، خدنا القصر العيني، شال القصر العيني كله لغاية ما جينا عند مستشفى القصر العيني وطلعنا الكوبري. فما كانش حد معاه شواكيش، اللي كل اللي معاه سمو حاجة يعني كان بيجيبها، واحد كان جايب كوريك عربية كان بيكسر بيه، واحد كان جايب حاجات كتيرة في يعني اي انسان اي مساعدة معاه كان هو بيجيبها. فطبعا قعدنا نكسر في الجدار، كان في عمود نور كبير، الناس كلنا اتجمعنا مع بعضينا شلنا العمود النور وقعدنا نخبط، ده في اول كانت لسه اول قطعه تقع يعني في اول قطعه تقع من الجدار. فطبعا هو اول قطعه، فانا توجهت ناحيه البنك وقلت اوقع اساعد انا بنفسي انا. فكان شخص معاه شاكوش كبير مذبب، فطلعت فوق الجنب البنك وانا وبخبط يعني خبطت شويه في السور، راح الشاكوش وقع مني تحت عند الحرس عادي. انا ده اخواتي واقفين يعني، هو جيش ده اخواتنا مش جايين، جايبين ناس من امريكا ومن اسرائيل بيحرسوا يعني سفارتهم. فنزلت اجيب، راح سياده الرائد مسكني اسمه ابراهيم غانم او مش عارف حسام غانم حاجه زي كده، فمسكني خدوه. فقلت له ياخدوني فين انا بجيب الشاكوش؟ فالناس قالت له سيبوه. روح طالع في الوقت دوت واحد توفى وقع من جنب البنك على طول من فوق السور ده، كسرنا الجدار. انا عايز اي فرصه ان انا اخش خلاص، الناس انا حاسس ان هي مرتحمه انها تكسر السفاره، هتكسر السفاره ده لا مشك ولا محاله فيه، يعني الجدار هيتشال وباذن ربنا سبحانه وتعالى ان اسرائيل كلها هتشال على الارض. فالناس قعدت تحدب بالطوب ده في الامن المركزي وفي الجيش، وكانوا عايزين يخشوا السفاره. فنزلت انا بهدوك دهوت حجزت بين الناس، لا ما ينفعش ده جيشنا تمام. في خمس دقايق بالظبط، الكلام ده كان بعد المغرب بشويه، فنطيت على طول على الحديده مفيش، كنت متفق مع ناس قلت لهم لو حصل اي حاجه لا قدر الله اتصلوا بالبيت تبلغوهم يعني لو تأومت يعني. فراحوا مصورنا على طول، نطيت على طول وطلعت. فتصاعد ورايا ثلاث شباب. في الدور السادس دخلت انا بلكون، ان احنا لخمين بعض يعني
انت والشباب اللي معاك يعني
احنا الفرحه مش حاسين بالتعب بس التعب كتير.
بس انتوا علقتوا قلوب المصريين معاكم امبارح يعني مده طويله
وانتوا
مش علقيت يعني الناس كانت هتموت عليكم يعني.
الحمد لله رب العالمين، احنا كنا كل واحد يعني اللي احسن يفتكر، اصل في بعض من الناس قال لك الناس بتتصارع على شقه ووظيفه، اقسم بالله العلي العظيم لا شقه ولا وظيفه، هو انا لو مت هاخد شقه ولا وظيفه؟
طبعا
يعني انا بعمل حاجه لربنا ولخاطر مصر، مش بعمل عشان خاطر شقه ولا وظيفه ولا اي حاجه. يا اخي انا مش بطلب منك انت، انا بطلب من ربنا، انا مش بطلب منك انت، انا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي يجيبها لي وهو اللي بيرزق، مش انت اللي بترزقني بشقه ولا وظيفه، مش محتاج اي شيء منك، انا بتكل على ربنا. فتاني نقطه طبعا قعدنا زي ما تقول نصارع، لا سيبني انت شويه مصطفى، وكان واحد اسمه يسري سيبني طب يا يسري شويه، وكان معانا شخص عشان بيقول الوحده الوطنيه، كان معانا شخص اسمه ميشيل او بشوي او مش متذكر صراحه اسمه كويس. ف فكان معانا برضو شخص كان قلوبنا على قلب بعضينا, ما كانش فيه فرق بيننا, كان قلوبنا على قلب بعضينا بجد. فطبعا طلعت لغايه الدور السادس, فتحت شباك باب باين في قلب التصوير, دخلت الشقه جوه. انا متصور خلاص ان انا لو حتى هخش اكسر شباك من منور اطلع اتصرف, هم يصعدوا من قدام وانا اصعد من ورا, المهم هي مساعده وخلاص او مشاركه جماعيه في الموضوع. فدخلت الشقه, الشقه طويله جوه, فمش عارف
شقه مين بقى.
ده شقه ناس
بدون استئذان كده.
هو انا غلطت يعني, هو انا مش هقول لك انا غلطت, لا انا غلطت, لكن اقسم بالله يعني انا كنت ماشي بجد ببعد من على السجاد بتاع الناس, يعني عايز امشي على البلاط عشان ما يوسخوش. فجيت افتح باب الشقه, الباب مقفول, رحت راجع تاني وقفلت الباب زي ما هو, حط الستاره, اتجه لغايه الدور التاسع, كان هم صعدوني شويه يعني قالوا عني شويه, رحت انا مساعدهم من الجنب تاني. فواحد قال لي تعالى عندي قبل الدور الاخير العمارة جنب السفاره بدورين. انا اطمنت له صراحه, وان الشعب المصري لغايه دلوقتي قلبه طيب وبيطمن الانسان, لكن كانت خندق يعني ان هم يمسكونا فيه. فبقول له طب اخش منين؟ قال لي اطلع لغايه الدور الاخير هتلاقي باب خشب وتصرف انت بقى نفسك. طب مش بطل؟ قلت له حاضر. طبعا دخلت انا اول شخص, كانوا هم لسه طبعا بيتسلقوا, وفي ناس كانت من ورا بتتسلق برضو بس ما عرفتش من المؤثر الصرف الصحي. فطلعت دخلت على طول الباب, فلقيت لك اربعه جايين, قلت لهم بس انا خلاص وقفت, ما فيش خلاص بقى, انا الشرطه العسكريه هو يعني اجسام جامده يعني. قلت له خلاص اللي انت عايزه من غير غلط ومن غير شتيم ومن غير اي شيء انا وقفت لك. قال لي طيب, راح مسكني. فبقول له حطي بالراحه ما تزقش, ما انا وقفت لك خلاص يعني. راح لك ماسك قدك فين؟ قلت له اتفضل البطاقه. راح مغمي عيني وراحوا مكتفني من ورا, فقال لي بلطح ارقد. فقلت له ارقد ازاي؟ قال لي بلطح على بطن. قلت له حاضر. طب الارض؟ طيب. قال لي لا الارض مش بطل. فبقول له طب شويه ميه, بجد انا عطشان المسافه دي كلها عايز اشرب. فيعني اللي انت عايز اعمله هتقدمني لاي حاجه يعني؟ القضاء العسكري هتعدمني هتحاكمني؟ انا الحمد لله هم يمكن هيكملوا شرف المحاوله, انا ما اعرفش بقى ان هم يتمسكوا التانيين, فهم هيكملوا شرف المحاوله, وانا اللي قدرت اعمله الحمد لله اللي قدرت اعمله بس. فقال لي لا ما تخافش يا حبيبي زمانك جاي لك. طبعا النقيب ده ماسك كده. فبقول له حضرتك طبعا انا متغمي, بقول له حضرتك عيب, احنا يعني انت مصري وانا مصري. فشال بايده وراح ضربني جامد وبالفاظ يعني جريحه جدا.
بس في الاخر سابك؟
لا ما سابنيش, ده الناس اللي فكوني. لا ما سابنيش. مين اللي قال ساب؟ والله العظيم ما كان هيسيبني, ده كان بنقول له هات شويه ميه واحنا نايمين على الارض, كان بيدوس عليا بالبياده. ولا كانه مسلم, ده يعني الفاظ وشتيمه, وانتوا ايه وايه اللي مطلعكم, وانتوا هتخربوا البلد, وانتوا هتعملوا كذا.
طب انت مش حاسس ان هذه الخطوات والاجراءات التصعيديه ضد سفاره اسرائيل ان في خطر على مصر؟
يا فندم حضرتك ما احنا يعني احنا خاتنا بيموتوا في فلسطين وبيموتوا, احنا خايفين من ايه؟ يعني لو انت ليك والله بقول لك ايه, يعني اينما تكون يدرككم الموت لو كنت في بروج مشيده. يعني انت لو هتموت في مصر هتموت في امريكا, هتموت في امريكا. يعني لو هتموت على الحدود هتموت, مش هيقول لك
بقى أيوة معلش. ده انت تتكلم فيه عن موقفك الشخصي, انما انت بتجر الامه معاك الى مشكله.
اللي عملناه امبارح ده, اللي عملناه امبارح, احنا قعدنا 30 سنه في معلش والبلد مش قد حروب والبلد مش قد كذا.
طيب اتفضل.
معلش في قفه صغيره. اللبنانيين سنة 1882 سمحوا عن طريق يعني صفقة مع ياسر عرفات وفيليب حبيب
1982
ان هم يسمحوا للجيش الاسرائيلي بدخول بيروت. وترتب عليه ان في لحظة واحدة تم قتل اكثر من 20,000 شخص في صبرة وشتيلة. في 2006 اللبنانيين قتلوا فمات لهم 1000. يعني عايز اقول لك ان ثمن المواجهة اقل من ثمن الاستسلام, بصرف النظر عن الرأي في أي شيء.
نعم جزاك الله.
وإحنا في كل تاريخنا لما بنواجه بنقدم ضحايا أقل من الاستسلام, أصل إحنا خايفين من التداعيات الدولية أصلا.
تعقيبا برضو على كلام الدكتور, تعقيبا على كلام الدكتور, إحنا أنا عايز بس سؤال واحد. لما أنت بتحصن جيش وبتحصن مدرعات وبتحصن دبابات وبتحصن طيارات, أمال هتحارب أنت؟ ما عرفتش عشان نصرة الإسلام ونصرة فلسطين ومنصرة القدس هتحارب عشان ايه؟ هتحارب عشان رغيف عيش؟ هتحارب عشان مش عارف غاز؟ هتحارب مش عارف ايه؟ يعني احنا اللي عملناه دوت او اللي انا عملته اللي انا الظلم حق الاول اللي انا عملته في تنزيل العالم ده اللي انا
انت جبت العالم بتاعك؟
اه جبت العالم
ده فراد ليكم بقى
المنطق. اه ورينا العالم بتاعك
ده العالم اللي كان مكتوب الاول
ان مصطفى
ساعده كده يا استاذ علي لو سمحت
في فرد العالم مصطفى هو اللي حط العالم الاول عليه اسمه اللي كان بيقول عليه اسمه موجود عليه
العكس
هو كاتب عليه الاسم المحافظه والاسم
ده طبعا
العالم اللي عشان
دليل افردوا كده عشان بس الكاميرا
ده طبعا فراد ليكم لان العالم ده مو النيابه طبايه
اوكي ده حرز يعني
طبعا انا كنت
نوسع طالع الصوره شويه يا استاذ جمال عشان يجي كله مع بعض
طبعا انا كنت طالع يعني زي ما بيقولوا هي قاتل يا مقتول
عشان تجيب العالم ده
الحق وعشان خاطر البلد اظهار الحق ومش عايز حاجه من حد لا يفتكرني اي شخص ان انا عايز شقه ولا وظيفه ولا اي شيء
الاسم واضح
يعني انا مش عايز الا شكر مصر ليا كلمه شكرا فقط لا غير
شكرا مصطفى
شكرا يا مصطفى
مش عايز ثانيه بقى هو برضو اداكم حق اللي هو نص العالم الصهيوني اللي
ده
اه ممتاز
اللي كانت الناس فوق
ده بتاع امس ولا المره اللي فاتت
ده بتاع امس
بتاع امس
ده اللي كان على الشرطه
انا شربت الميه ده وكانت في حوالي 10 اعلام جوه
كده ايه ده ايه ده مدهون كده
اه كانوا دهنينه
دهن بويا يعني ده حاجه رديئه قوي
ده جاهز
لا يعني
بص حضرتك اللي جوه موجودين
هنستاذنك
اه يعني اه معلش
نعرف نجيب الكادر
لا تيجي يعني
حاجه لا طب ما مشاركه يعني
طب نجي للدكتور محمد
انا ردا على
يلا يا عم نقعد الاربعه
ردا على حاجه بسيطه اوكي ردا
لا كده تمام قال
على حاجه بسيطه جدا
نعم شاكرين جدا
اني اللهم صل على النبي لما انا طلعت فوق خد بالك بعد ما كتفنا فالشباب جت جوه الغرفه انا بحسب الظباط اللي فوقنا قلت يا الحمد لله رب العالمين يمكن الايمان دخل
الشباب وصلوا الادوار العليا
اه الشباب كسروا
وصلوا الادوار العليا يعني مش المخزن فقط
احنا دخلنا اختفينا جوه المبنى
اه ده امس المشاهد اللي كان فيها
طبعا انا دخلت كذا بلكونه واطلع وانا رقصتهم صراحه ان انا عايز اعرف الناس لفت لهم وشي ان المره اللي فاتت ما لفتش وشي للناس فانا لفت لكم وشي عشان اوريكم يعني مين اللي طالع اوكي وكنت اتمنى ان بيقولوا احمد الشحات كنت اتمنى ان يشاركنا امبارح اللي هو كان بيقول ان هو طلع وانا قلتها ظهر حقه فهمني
صدق الباطل
صدق الباطل ان الباطل كان زهوق فما ظهرش امبارح كنت اتمنى ان هو يطلع حتى معانا
لانه كان مشغول
اوكي
نعم
فطبعا كنت برقص لهم امبارح فرح انا الفرحه
هل يجوز الرقص يا شيخ مصطفى
عندي لا مش رقص مش كلمه رقص
طيب
انا كنت ماسك العلم كده التاني اللي علقته فوق الجديد فكنت واقف فرحان ما عنديش قدره اعملها غير اكتر من كده فرحان بجد يعني فرحان بجد لغايه ما طلعنا الشباب جت كسرت فقلت الحمد لله ان هم جالهم الايمان وفكونا الظباط فلقيت ناس لابسين ملك يا حبيبي فبقول له مين رابطكم كده؟ قلت له ده الجيش. ازاي؟ قلت له طب بس فكوني بس فكوني انا عايز بقى المجهود بتاعي اكمله. فتوجهت انا والشخص اللي كان مربوط جنبي بالظبط ومشي الشخص اللي جنبي ده من سوهاج من مركز طنا. فتوجهنا والسلم قاطعينه بقى دلوقتي. قطعوا السلم من نصه بس احنا شعور كويس في حبل اللي على السطح. ربطنا السلم بحبل من فوق. بحاجه وتصعدنا صعدنا نزلنا من على الواجهه تاني لغايه ما دخلنا البتاع طبعا ساعدني انا
جايبين صوره العالم
وهو بيشيله شيل كلاب الشيرت احمر وبنطلون جينز فقال لي هتطلع انت ولا هطلع انا قلت له صراحه انا جسمي كله
انت اللي كنت لابس شيرت احمر
لا ده بيشيل انا اللي ماسكه من تحتيه
اه
لا في موقف
انت كنت لابس ايه
دي كانت ايه السبب يقول لك
انا كنت لابس بنطلون كموني وفانيلا مخططه
لونها ايه
يعني لون محمر شويه وخطوط بيضاء والعلم عرفته كده
تمام دول. تمام
وفي الغرفه في شباك في دور كده اهوت واقف فيه وماسك لهم العلم
تمام
المره دي مع فكره تم تصوير ده بالكامل من خلال
من تحت
الصحفي اللي هو كان تبنى الموضوع في الويب
الاستاذ احمد حمدي ومحمد معوض بقول الويب
الالكتروني صوروه بالكامل عشان
يثبتوا تحت صراحه فطبعا لغايه ما قلت له هتطلع انت ولا هطلع قال لي طب عايز تطلع انت وانا هشيك من تحت اللي هم دابحين الصور
تمام.
بحيث ان يجي يمسك يا يتعور يا ينزل. فالشخص ده اللي كان معايا اتعور في ايده متعور له. فطبعا بيقول لي يا مصطفى انا خلاص هسيب
هيقف،
لا حاول كمل. فبقول لي مش قادر تعال انت. قلت له طب بص انا هقف لك احط رجلي في الـ في الـ في الشرفه وانت تحط يعني رجلك فوق كتفي وتحاول تجيب بس العلم وتنزل.
فقام شايله هو جاب العلم.
فجاب انا المهم نزل بايده خدت العلم منه. فالمهم بقول له خلاص انا هرمي نفسي. انا هرمي نفسي. قلت له لا هترمي نفسك ازاي؟ قال انا هرمي لان احنا دخنا والضرب اللي حصل مع الضباط وبعد كده ما طلعنا الموضوع كان اصعب من الارهاق جامد. خد بالك طبعا مع الساده المشاهدين ده اخواتنا الضباط. لا 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 ده عشان بس
ورم الشباب. ده ضرب الحبيب
زي اه ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. ده بالكهرباء علينا على كتفنا دي برضو ورمه. ده غير ظهري ده غير يعني حاجات.
بس الحمد لله ربنا اكرمك
والحمد لله رب العالمين
وتمت على خير.
فطبعا
ربنا يشكر على اللي جاي من اللي انتوا عملتوه انت وزمايلك على حال مصر. احنا عايزين نسمع بقى الاستاذ علي ان هو ما تكلمش حتى الان.
حاضر.
انت سماك الشباب شاعر الثوره.
فضل الله.
فضل الله. انت موجود طبعا من اول يوم.
من يوم 28
ولا من يوم 28؟
بدايتي من 28.
بدات تكتب من امتى؟
من 29.
من 29. فاكر انت قلت ايه يوم 29؟
ده ما تتنسيش. هي كانت اول حاجه كتبتها بس مبدئيا. بس انا ببرأ نفسي وببرأ زمايلي الثوار من الاحداث اللي حصلت امبارح من اعتداءات على المنشآت.
المنشآت المصريه.
المنشآت المصريه.
امن الجيزه.
بنبرأ الثوار.
امن المركزي.
تمام. بنبرأ الثوار. الثوار ما يعملوش الكلام دوت. اللي عمل الكلام ده في لول النظام السابق. انصار الحراميه اللي محبوسين دلوقتي ما لهمش اي ملاذ من ان هم يفلتوا من المحاكمات غير ان مصر
كاشف
تحترق. مفيش حل تاني. فيهم اللي هيتعدم وفيهم اللي ياخد احكام كبيره. فبالتالي مفيش حل عنده غير ان هو يصرف فلوس من الفلوس اللي سرقها مبالغ يطلع منها جزء ويصرف على العمليات اللي تعمل تخريف في البلد وتوصل الامر ان يحصل مشاكل كبيره في البلد. في الحاله دي هو يقدر يخرج او يقدر.
ما احنا برضو بنديلهم الفرصه يا استاذ علي برتقالي.
ازاي
يعني خروج المظاهره بتاعت امس دي كانت يعني زي ما تقول التكئه.
تمام.
اتكئوا عليها علشان يشوهوا صوره الثوره بشكل عام.
تمام.
يعني احنا ليه خرجنا مظاهره امس؟ كان ممكن نصبر شويه لحد ما الانتخابات تقوم الى اخره وبعدين نمشي في المسار الديمقراطي.
احنا ما نقدرش او ما نطلبش بمنع التظاهرات. التظاهرات دي حقنا ننزل في اي وقت.
هي اللي بتبقى التكئه.
اقول لحضرتك ان تحصل الخطا الثورة. عندنا ان احنا لازم ننظم ولازم نامن. احنا نازلين الجمعه اللي جايه مثلا او اللي بعديها ايا كان الامر الوقت بتاعها. يبقى احنا ما كناش نقدر ننظم ونامن كويس مفيش داعي للنزول.
وانت شايف ان الامور ما عادش فيها كده. ما عادش فيها سيطره للثوار
على التنظيم. في جمعه بننزل فيها بنكون موحدين بالكامل. بننزل نسيطر عليها ونامنها بالكامل. ما بيحصلش فيها اي مشاكل.
لا تكون مليونيه. الجمعه اللي بيبقى فيها السيطره حضرتك بتقول عليها ما بيبقاش فيها على الضغط.
لا بتبقى مليونيه. لا بالعكس. ازاي؟
طب اضرب لي مثل كده غير جمعه
29.
طب جمعه 29 دي
جمعه 8
تيارها حاجه تانية خالص.
تمام.
جمعه 29 7.
تمام.
التيار الاسلامي استطاع ان يجعلها جمعه نظيفه طاهره لم يلقى فيها حجر لم يوصف فيها احد بسوء.
سليم.
لم يتم الاحتكاك مع اي احد لان الشباب على قلب رجل واحد.
تمام تمام.
انما التيارات الاخرى لما ابتدوا المظاهرات ما بيبقاش في هذا التناسق.
هنا بقى المشكله. هم مش عارفين ان هم جزء من البلد جزء من الوطن بس في نفس الوقت لازم يتوحدوا. النهارده الراي العقلاني فين؟ نمشي ورا الراي العقلاني. 8 7 لما قلنا هننزل 8 7 الاخوان قالوا لغايه 9 6 المغرب وهنمشي وهنفك ال 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 الاعتصام بتاعنا. مش هنعتصم هنتظاهر بس للساعه 6. بعد كده ما بقاش في سيطره. 29 7 لما نزلوا الاسلاميين المسمى ده انا ما بحبوش.
يعني التيار الاسلامي.
التيار الاسلامي نزل فيه تامين فيه نظام فيه هيكله فيه اسس نجحت الجمعه. فان كنا هننزل نعمل جمعه لازم نامنها كويس عشان ما يحصلش زي ما حصل امبارح. اما احداث السفاره انا من الناس الحزينه جدا اني ما كنتش موجود هناك. اللي حصل هناك ثوار اللي قام بالوضع ده كله صوار.
صوار بلا تيار اسلامي ولا
صوار صوار مصريين؟ صوار مصريين بلا
بلا بلا اي تصنيف.
لا لا لا, لا.
صوار يعني كان في افراد من التيار الاسلامي ولكن
هتلاقي موجود اخوانه, هتلاقي موجود سلفيين, وهتلاقي موجود
كتير. معلش عفوا, انا ما بحبش افرق بين الجميع في مصر اسلاميين. الراجل ده اسلامي وممكن ما يكونش من السلفيين ولا
الاخوان. طبعا الاسلامي بمعنى انه مسلم.
لا الاسلام
مسلم واسلام.
لا لا يعني ما مفهوم
المعنى يا عم. المسيحيين اسلاميين.
طب ماشي بالمعنى يعني
ما دام منحاز للوطن هو يبقى اسلامي. لا احنا يعني. ازاي دي مساله؟
لا انت حضرتك ممكن افهم منك تقول عليه اسلامي بمعنى ان الدين عند الله الاسلام.
لا الثقافه الاسلاميه.
لا بص بص,
لكن ازاي تقول منحاز
للوطن؟ المسلم ما نطق بالشهادتين.
تمام.
الاسلامي من انحاز للمشروع الوطني. ممكن مسلم وما يبقاش اسلامي.
لا التعريف ده يا حضرتك من اين اتيت؟
انا اللي جبته. انا اللي
ماشي, ده تعريف خاص بقى كده.
لا افهمني افهم, اصل انت قدام ايه؟ مش دين بس, الاسلام هو الدين من لدن ادم حتى
سنة. طيب كده اتفقنا اذا كنا على هذا المعنى. لكن الجميع
لكن اليهود انت اسلامي. انت بصدد ايه بقى؟ حضاره. أيوة. كمان انت بصدد حضاره وامه تشكلت من خلال الاسلام. هو المسيحي بيتكلم معاه عربي. اما المسيحي مثلا
بتكلم على يمكن الدكتور محمد حضرتك تقصد كما قال مكرم عبيد في
انا مسلم.
قال انا ثقافتي. هو بيتكلم كده.
قال انا مسلم وطنا مسيحي دين.
في هذا نفهمه في هذا المعنى.
ماشي يا مسلم وطن.
وقلت في وطن.
طب هقول لك حاجه. رفيع حبيب مؤسس حزب الحريه والعداله. نعم. حزب الاخوان المسلمين.
مال
رفيع حبيب ده اسلام. تقدر تقول عليه ايه بقى؟ هو مسيحي. جمال اسعد.
نعم.
أعدي لك عشرات في تاريخ مصطفى كامل كان بيدعو
المشروع الإسلامي.
مصطفى كامل ومحمد فريد كان بيدعو لما يسمى بالجامعة الإسلامية.
هذا لا يمنع قول التيار الإسلامي نعني به الإخوان والسلفيين.
لا بس أنا معترض. أنا معترض.
أيوة نسميهم إيه يعني الإخوان والسلفيين؟
مش عارف. إيه؟ بس أنا عايز أقول لك إيه. إن الأصل في مصر جميع المحترمين والثوريين إسلاميين. صدقني ما هم يا عم الثوريين هم اللي كانوا التلاتة دول ثوريين هم. وبيقول لك إحنا مش في أي طيار. يبقى مصر إسلامية شاء من شاء وأبى من أبى. أنا مش
عايز تعرفوا بعض من بدري ولا
إيه؟ شاء
من شاء وأبى من أبى مرتبطة.
عايزين
نسمع علي بس
حاجة. معلش يا أستاذ علي.
نعم
أخوي علي يعني يمكن يتقبلني معه وحبيبي يعني وربنا يبارك فيهم إن شاء الله. دكتور محمد امبارح مصر هي اللي نزلت. مصر مصر بجميع طياراتها. أنا امبارح شايف مجموعات من جميع الطيارات الوطنية سواء منها الإسلامية أو الليبرالية أو غيره أو غيره, لدرجة إن أنا قلت غاب عن الميدان القيادات التي دعت إلى إنها مش نازلة هذه الجمعة. لأن بالفعل عندما يقوم الوطن يحتاج أبنائه ينزل أبناء الوطن دون أن يمنعه أحد أو يحجر عليه أحد. امبارح 50% من اللي كانوا موجودين قدام السفارة الإسلامية, امبارح 50% من اللي كانوا موجودين, أنا بقصد السمت الإسلام اللي كانوا موجودين في التحرير كانوا لو حبينا نصنف اسلاميين. لكن احنا كلنا هذا شعب مسلم اخبار حضرتك, فما حدش يقدر يحجب الاسلام عن حد او يضيفه لحد.
لكن قيادات التيار الاسلامي.
لا انا بضيف لكل الناس. انا بضيف لكل الناس.
كل الناس مسلمين.
كل الناس مسلمين. ولا ضد امريكا وضد اسرائيل وبحجبه حتى عن الاسلامي. انا بحجبه حتى عن الاسلامي اللي زي علي سالم. هو مسلم. انا ما بكفروش ولا حاجه لانه ممكن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى مسلم, ما اقدرش اكفره. لكن انا بقول ما هوش اسلامي لانه من حزب اسرائيل.
هو في مربع الصهيون. دكتور اسامه اللي كان امبارح دول هي دي مصر. اللي كان امبارح موجود هي دي الشباب. مش مفكرين
ده الشباب العاطفي.
نعم
ده الشباب المتحمس عاطفيا.
ده من
اللي هي انتصرت على ايده الثوره.
مش عارف انا اتعاطف حركه
الثوره مش عقلانيه اصلا. كلمه الثوره تعني العاطفه. ولازم نحترم يعني الوجدان الشعبي. الوجدان الشعبي معادل إسرائيل صدقوني. مش هيتم تدجين هذا الوجدان ولو قعدوا ألف سنة. على المجلس العسكري أن يفهم أن الشعب المصري لن يقبل بعد الآن أن يقتل 5 من أبنائه. أنا لو منهم هعمل زي إيه الصعايدة. هم قتلوا لنا 5 نروح نقتل لهم 5 ونعتزل لهم.
طب ما هو النهارده قال كذلك يعني الصحف الاسرائيليه قالت النهارده دكتور محمد قالت احنا عندنا سفير مصري في تل ابيب.
احنا مش عاوزين نقعد هناك.
يعني دي حاله من حالات التلويح.
هم قتلوا 5 على ارض مصر في سيناء. ضربوهم من الارض المحتله وقتلوا 5. احنا نضرب كمان 5.
احنا عندنا حل عشان
قيادات التيار الاسلامي اعتقد لا توافق حضرتك. والله بهذا الكلام.
ولكن أنا موافق، أنا شخصيا موافق. أنا
والله هو رأينا الثوري، رأينا الثوري إحنا مش عايزين سفارة إسرائيلية في مصر، وهنجيب السفير بتاعنا هنا، مش عايزين نقطع علاقات بينا وبينهم، ما فيش علاقات بينا وبين إسرائيل تاني.
تمام. في شاعر هنا إسلامي، ليه الإقالات الإسلامية لا توافق؟ ألم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهكت عرض امرأة، عندما قام المسلم ليدفع عنها ويرد ما حدث لها ومات، قام النبي بجلاء يهود بني قينقاع؟
أنا معك في هذه القصص التاريخية الحقيقية والسيرة النبوية،
وأن هم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم. الفرد عندنا أمة، ألم تقل المرأة وما وتصنع؟ قام المعتصم بجيش أوله في بغداد وآخره في عمورية.
طيب احنا عايزين نسمع الأستاذ علي. لحظة،
زي ما قلت حضرتك أنا بأسف وحزين ما كنتش موجود امبارح في السفارة الإسرائيلية في اللي حصل امبارح، وبهني زمايلي بالأمو بي والعمل الكبير اللي قاموا بيه، واكتفيت بأن أنا انزل مقال النهاردة في أخبار اليوم بتكلم في القصة ديت، لأن من 4-5 أيام جريدة يد عود إحرانوت اللي هي الإسرائيلية بتحاول تشن حملة بتناشد فيها الحكومة الإسرائيلية بأن هي تقوم باحتلال سيناء.
ما النهاردة قلنا في الفقرة الإخبارية العديد من هذه المطالبات الإسرائيلية لنتنياهو.
ففي ناس ردت زي بمقال، وفي ناس تانية أبطال راحوا السفارة وقاموا بالعمل الكبير دوت. فأنا النهاردة بحاول أعمل سبق معاكم بأن أنا أعمل قصيدة للموضوع دوت.
يعني قصيدة جديدة؟
حاجة جديدة
أول مرة
متقلتش قبل كده.
نبدأ بيها،
هي حاجة بسيطة كده من كام بيت اسمها تحذير لأي خنزير.
أهلا بك.
أول القصيدة كفر؟
لا لا
لا، مفيش كفر، مفيش كفر إن شاء الله.
أول القصيدة ثورة.
السلام عليكم. السلام عليكم. تحيتنا هي السلام كما ترى، والسلام في معناه عندنا نحن المصريين هو العفو عند المقدرة. تاريخنا في السلام يثبت أن القوة هي أن تأخذ حقك فقط، ولا تجور على حق من كان على حقك من قبل جائرة. وتحيتنا هي السلام كما ترى. إن كنت آتيا لبلدنا زائرا مسالما معجبا بعقولنا، فأنت فوق رؤوسنا، وسوف يكون أي طلب لك بإذن الله ميسرا. وإن كنت آتيا لأرضنا غازيا مستخفا بنا، فتأكد من الآن بأن أرضنا ستكون لك مقبرة، ولن تستطيع حتى الخروج منها، فنحن ليس لنا مثيل في فن إحكام السيطرة. وتحيتنا هي إلغاء معاهدة السلام، وإسرائيل ترى ما ترى.
أحسن،
مش هيسيبونا في حالنا،
وأنا موافقك. ومرة أخرى بقول تمن الخنوع أعلى من تمن المواجهة بكتير جدا.
السور اللي وقع امبارح دوت ده علم لأن السور اللي بيعملوه، والله لو عملوا الجدار من عند تل أبيب لغاية حافة والله برضه اتهد.
هيتهد إن شاء الله
لو عرضه، مش بقول لك الطول، العرض بتاع السمك بتاعه اتهد. الشباب امبارح كانت والله كنا بنشد بالحبال.
هل الشباب كان بيصلي؟
نعم كان بيصلي. احنا شعب، احنا كنا الله اكبر شعب مسلم.
لا يعني بعد ما
يا دكتور وسام، يا دكتور وسام، يا دكتور وسام، احنا امام.
ايوه يا اخي صليت بيهم يا اخي.
يا دكتور وسام،
كم واحد صليت امبارح في التحرير؟ لا انت في صلاه الجمعه في التحرير مثلا كان كل شويه بيصلي لوحده.
طب ما صلى على النبي
صلى الله عليه وسلم في صلاه الجمعه. يعني
انا صليت امبارح في التحرير باكتر من 2000 واحد في الجنينه اللي هي قدام اللي هي
صلاه ايه، صلاه العصر.
صلاه العصر
بالفعل، صلاه الجمعه.
انا لا الجمعه صلينا كتير. كنا
طيب قدام المدرسه.
انا صراحه صليت
كان مع الجمعه، كان كتير الجمعه
صليت فش في التحرير.
لا امبارح الجمعه كانت جمعه. طيب وعند السفاره، وعند السفاره صليتوا؟
صلينا عند السفاره احنا رحنا على المغرب فصلينا، كان في جماعه قبلنا صلت واحنا صلينا بعد العشاء. كانت فرحه اسقاط الجدار، وبعدين بقى نلتمس ليهم ان العشاء ممتده الى الفجر، الى الفجر او الى الساعه 12. فهم كانوا فرحتهم امبارح، لكن بالفعل الاحداث وتواليها وصعود الناس السفاره كان في عمل كبير كان محتاج جهود الشباب، لدرجه ان الناس الشباب ما عادش امبارح عشان تصلي لحد الساعه 8:30 الصبح. امبارح كان في مواجهات لحد الساعه 8:30.
طيب هل انا سمعت حاجه كده يعني معلش برضو مرتبطه بالموضوع، في رمضان كانوا بيفطروا الشباب المرتبطين اللي كانوا معتصمين قدام السفاره
والله على اللي انا شفته
التقرير الامنية بيقولوا ان هم كانوا بيشتروا سجاير كل حاجة يعني كانوا واخدين حاجة قدام يعني ركن من اركان الاسلام ضايع قدام عمل زي كده.
لا هو ليه عذره على فكرة وهقول لك ايه العذري. طبعا اليوم دوت كان دي واحدة كان في حالات اعياء حصلت نتيجة المظاهرات الصبح اثناء الحر فكانوا بيرشوا علينا مية. انت عارف انت كنت موجود استنى تعمل دماغك كده.
لا انا ما حصلش اصلا ما حد فتر ما حصلش.
لا انا اقول
له قدامك لا اللي انا بقوله لك ده
لا لا هو ممكن حاجات فرديه كده حاجات فرديه.
الله يبارك لك انا هرد.
طب يا فندم ماشي انت بتقول ليهم
لا يا فندم انا برد عشان ده تاريخ يا استاذ. هو بيقول الناس فتر
يا استاذ اسامه انت بتقول حضرتك ليهم عذر.
لا انا بتكلم على عذر ايه
بتدي رخصه
انا بدي العذر لمين يا فندم
دعه يكمل وانت تفهم من يقصد
بالعذر. العذر ان في بعض الشباب نتيجه الهتافات والحر وكده حصل لهم اعياء فكان ايه الحل ان هم يستمروا ان هم يفطروا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اولى ان ياكل ان يهلك نفسه يعني لان بالفعل حاله الاعياء اللي بيخش فيها الانسان لو ما كانش يلحق نفسه بحاجه فيها ملح او ميه ممكن يموت يفقد الحياه. فالعرق مع الحر مع الاجهاد كان في بعض الشباب ودول قله جدا حالات فرديه زي ما اخويا الاستاذ علي بيقول القلة دي ليست هي القاعدة. فما يجيش بقى ضابط الجيش اللي هو أصلا كان متضرر من الشباب اللي قاعدين دول عشان هو واقف خدمة ولا غيره يقولك كانوا بيفطروا وكانوا لا احنا شفنا الدكتور صلاح الدين سلطان موجود معانا شفنا الدكتور صلاح الدين كان موجود معانا أظن دول ما بيفطروش.
الدكتور أسامة اللي كان بيفطر البياعين كان بيفطر
الباعة الجائلين اللي كانوا جنبهم
لان الباعة الجائلين نفسها الثورة تقعد 100 سنة
شغالين كويس
فالبياع تيجي تقف في التحرير يروح واقف وراك تقف قدام السفارة يروح واقف وراك تروح المحاكمة مبارك يروح ورايح وراك فالبياعين فدكتور أسامة يعني عذرا يعني انا عدى كده ما فطرتش انا كنا في حتى لو انا حتى لو عذرا لا انا ممكن اختلف مع دكتور أسامة في النقطة دي.
احنا بنحكم على الظاهرة في مجراها الرئيسي ما بنحكمش على المستنقعات. اما نيجي نحكم على النيل في حاجة اسمها فقه المستنقعات على فكرة او فهم فقه النفايات. ان انا ادور في الحضارة الاسلامية على شيء سيء واشوفه الحضارة الاسلامية يا عم ده فقه نفايات. الحضارة الاسلامية فيها نفايات على فكرة مش كلها صح بس انا المجرى الرئيسي بتاعها نظيف. انا اما اتكلم على النيل اتكلم عليه في المجرى
سليم
ما اتكلمش في المستنقعات. على فكرة الحج بيحصل فيه سرقة يبقى الحج وحش بس الناس راحت تسرق. يعني على فكره في بلد اسمها طهواج بتطلع بعثه حج كامله كل سنه عشان تسرق.
اخبر
بلد اسمها طهواج في
الضفه خلاص ما نقولش بقى الاسم.
لا ما هي معروفه بتاع الغجر مش
طيب طيب دكتور محمد انت برايك ليه اسرائيل الى الان ما قدمتش اعتذار حقيقي عن قتل الجنود؟
بص هي اسرائيل في حقيقه الامر بلد مستكبر وتعاني من خلل حقيقي في عقلها. الناس متصوره ان الاسرائيليين اذكياء انا في رايي انهم اغبياء وان احنا يجب ان نتعامل معهم على انهم اغبياء. هم لو اذكياء ما كانوش قابلوا بدوله اسرائيل اصلا اللي ملهاش اصلا مستقبل. انت بتقبل ان انت تزرع نفسك في اعمق منطقه ثقافيه ومحكوم عليك بالفناء والجسم ده هيلفظك ومش هيقبلك تبقى انت عبيط. والدليل على انهم اغبياء انا افهم ان الانسان مثلا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعصاه لانه ضعيف. انا مؤمن بالله وبعصاه بقول يا رب توب علي يا رب اغفر. وافهم ان واحد ما يؤمنش بالله من الاصل ويلحد دماغه جابته كده. انما ما افهمش ان واحد يؤمن بالله ويعنده. طب انت مؤمن بالله وانه اكبر قوه والقادر والواحد والقادر وتعاندوا. هم اليهود عملوا كده مع الله سبحانه وتعالى آمنوا به ثم عاندوا. ده دليل على غبائه. هم موصومين بالغباء من بدري. الغباء الاستراتيجي ممكن يكونوا أذكياء تكتيكيا أذكياء في التجارة أذكياء في الإعلام أذكياء في أي حاجة. فهم عندهم غباء تكتيكي. فما تتصورش أن إسرائيل أو القيادة الإسرائيلية هتتصرف بشكل صحيح. نمرة اتنين هي مضطربة اضطرابا شديدا فمش عارفة تعمل. هي تعودت عفوا أيام المخلوع انها تهين مصر ولا تنتظر ردا حقيقيا من النظام المصري او الحكومه المصرية لا تريد أن تفهم أن المسألة تغيرت وأن القرار أصبح جزء كبير منه في إيد الشعب وأن الشعب لن يسكت ولن يقبل هذا، فبتقول لك ربما يقبلوا الإهانة مرة أخرى ونعيد إنتاج شكل العلاقات المصرية الإسرائيلية من جديد على الغرار السابق. لما بتكتشف أن ده مستحيل بتشعر بذعر شديد جدا، والأمريكان على فكرة شعرين بذعر شديد جدا ومرعوبين وخايفين، والإسرائيل خايفين وعارفين أن هم في مأزق حقيقي، لا عارفين يضربوا ولا عارفين يسكتوا، يعني هم مش عارفين على فكرة ياخدوا القرار، هم مش بيتورعوا عن ضربنا، هم عارفين ان هم لو بدأوا المسألة في هذا الاتجاه هيفتحوا على نفسهم باب جهنم وهتقترب نهايتهم قريبا ان شاء الله.
نعم.
يعني بس قبل ما انسى معلش، انا لي اعتاب شديد جدا على الإدارة المصرية، تطلع المجلس العسكري، تطلع مجلس الوزراء، تطلع رئاسة الوزراء، تطلع وزارة الخارجية، ايه معنى ان انتوا تبعتوا نبيل العربي؟ مصر هي الكيان الاكبر في الدول العربية وهي اللي لها الكلمة الأخيرة في الجامعة العربية، ايه معنى ان انتوا تبعتوا نبيل العربي ويقبل باستمرار بشار الأسد اللي قتل شعبه، والشعب السوري الباسل اللي خارج في كل مرة وهو عارف ان هو هيموت؟ يعني الشعب السوري ده عمل جمعة اسمها جمعة ايه؟ الحماية الدولية، لانه بيستجير، لانه شعب حاكمه يقتله يوميا ويقتله عن طريق الجيش. انا ابعت له ادي له مشروعية ليه بنبيل العربي؟ والله ان كان احنا فعلا مسلمين وعرب بجد وثوريين بجد ومؤمنين بان احنا بعد ثورة 25 يناير بجد، كان مفروض الحكومة المصرية تتدخل لصالح الشعب السوري باي شكل من الاشكال. مش قادرة بقى تتدخل، على الاقل تسكت وما يبعتوش بقى نبيل العربي، يبعتوا يعني بلاش فضيحة، لان ده دم بيسيل. واحنا على فكرة ضيعنا فرصة تاريخية، كان يجب ان احنا نتدخل في ليبيا بدل من حلف الناتو، وكانت المسألة تخلص بشكل كريم للعرب وللمسلمين. نعم. مدام خيبتنا تقيلة نسك. نقطة تالتة، اللي حصل من فلول الحزب الوطني ان هم بيستهدفوا مديرية امن الجيزة، وقبل كده استهدفوا.
انا عايز بس استأذن حضرتك في حاجة، لان في مشاكل عندنا على صفحة القناة والشريط الآن، ان الناس عمالة تهاجم القناة وتهاجم البرنامج وبيشتموني انا شخصيا، لانهم عاملين خلط بين احداث سفارة اسرائيل والاحداث اللي حضرتك تتفضل بذكرها الآن، اللي هي الهجوم على المنشآت المحلية المصرية. احنا عايزين نفرق بين الوقوف في عمل يعتبر يعني بطولي، وهو انزال العلم الاسرائيلي وتحطيم هذا الجدار اللي بني يعني رغما على المصريين وبفلوس المصريين لحماية الصهاينة، وبين أحداث التخريبية اللي السلفيين وكثير من الإسلاميين وقفوا كدروع بشرية أمام مديرية أمن الجيزة أو مديرية أمن اسكندرية لحمايتها من أولئك البلطجية الذين حاولوا إحداث فوضى في البلاد.
أنا رأيي أن هذه الأحداث تمت عن طريق فلول الحزب الوطني، لأن بعد شهادة اللواء حسن عبد الحميد، هذا الرجل العظيم جدا اللي شهد شهادة حق في قضية قتل الشهداء، بعدها لازم الفلول هتعمل حاجة سريعة، وهم زي ما الرجل قال عندهم فلوس ويقدروا يحركوا. بس للأسف أنا بقولها، الفلول بيجدوا مناخا من أخطاء الثوار، وأنا بقول أخطاء الثوار السياسية، ومش عيب إن الثوار يخطئوا أخطاء سياسية، ومش عيب إن احنا ننقدهم لأننا بنحبه، وبيجدوا مناخا من أخطاء المجلس العسكري والحكومة المصرية. ما هو برضو بأمانة شديدة، ما معنى أن الألترس بيهتف ضد حبيب العدلي ولا بيهتف ضد الداخلية؟ اتنين تلاتة بيهتفوا الشرطة تروح تضربهم ويسقط شهيد منهم ليه؟ ما الناس دي برضو ممكن بعضهم دماغه تفلت.
ايضا برضو شباب الامن المركزي او جنود الامن المركزي تعرضوا لسباب شديد من الالتراس، ويعني عفوا قذفوا عليهم لنجاسات وشتموهم وهم بشر بيض لا يستحملون ذلك.
السباب يعني. السباب لا يبرر القتل،
هم ما راحش قتلوا بشر.
طب ماشي. الامر الثاني والاخطر، ان انت لما تيجي بقالك سبع شهور، احنا رئنا نشف مع المجلس العسكري، شيلوا حكومة شفيق ما شلهاش إلا ما غلبنا، شيلوا ريح الجمل ما شلهاش إلا ما غلبنا، حطوا حد أدنى للأجور وحد أعلى للأجور، يقول لك لا مش قادرين. طب أنتوا مش عارفين تحطوا حد أدنى للأجور عشان عايزين ميزانيات، طب على الاقل اللي بياخد 200000 جنيه و300000 جنيه ومليون جنيه و3 مليون جنيه و4 مليون جنيه اعملوا حد اقصى الاجور بجره قلم 15000 ولا 20000 ايه محتاجه ايه دي لو شيء الحد الادنى محتاج ميزانيات خلاص ماشي وهتضحكوا علينا تقولوا ما فيش ميزانيات طب الحد الاعلى مش محتاج ميزانيات ده جره قلم نمره 2 بجره قلم تقدر تغير قانون الانتخابات ايه قانون الدوائر الاربعه ونص قايمه ونص انتوا بتدخلونا في متاهات كل القوى السياسيه اجمعت ايه الاخوان والسلفيين والاسلاميين وغير الاسلاميين وما يقال عنهم الليبراليين وكل الاحزاب قالت لك احنا عايزين قايمه كامله بطريقه انتخابات معينه انت بتتجاهل الناس ديت ليه ومش عايز تعمل كل الناس قالت لك عيد هيكله الشرطه ما بتعيدش هيكله قالوا لك طهر الجماعات ما بتطهرهاش ليه قالوا لك طهر القضاء ما بتطهروش ليه ايه التباطؤ ده وكميه التجاهل لوجدان الناس النهارده فيه معلمين النهارده فيه معلمين
في وقفات كثيره
3000 معلم ولا 5000 معلم موجودين ومثلهم مهندسين في
ونقاط روتين اضعف شارع رمسيس النهارده طيب
يعني
العصر بشكل
انتوا لما تستنوا بقى على كل حاجه لغايه ما الناس تنزل الشارع وترجعوا تقولوا احنا مش عايزين فوضى ما هو انتوا اللي بتعملوا بتباطؤكم جزء من الفوضى.
طيب احنا معانا اتصالات يا استاذ جمال. طيب اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
ربنا يحفظك يا دكتور
ويحفظك. الله يحفظك.
والله يا دكتور كان في كام حاجه كده كنت عايز اتكلم مع الناس المحترمه دي فيهم.
اتفضل.
هل اللي حصل امبارح ده من اهداف الثوره ان احنا نروح نقتحم السفاره الاسرائيليه او نقتحم وزاره الداخليه؟ وهل ده توقيت يا دكتور وسام؟
طيب يبقى انت بتسال على اللي حصل ده من اهداف الثوره ام لا؟ سؤال اخر.
ده
انا بس عايز اوضح لحضرتك احنا شرحناها في الحلقه اكتر من مره. اللي اقتحم وزاره الداخليه دول الالتراس بتوع الفريق الاهلي والزمالك ومشاكلهم مع وزاره الداخليه واعتقال الناس منهم لا علاقه لهم لا بالثوره ولا بالمظاهرات. وانا شخصيا لم اكن مؤيدا لجمع تصحيح المسار ولكن يعني
ده السؤال رقم واحد.
اللي حصل احنا بنعلق على الاحداث وليس شرطا ان نتبناها. انا نفسي الناس تفهم ان احنا لما بنعلق على حدث ليس معناه ان الحكمه بتتبنى هذا الحدث لان الكلام اللي بيحصل على الشريط الان وعلى صفحه القناه شيء يعني بينبئ عن عدم ادراك لما نقدمه كاعلام. اتفضل يا اخي.
والله يا دكتور انا بحبك في الله.
احبك الله. جزاك الله
ماشي وبحب قناه الحكمه ولو عايز تعرف حضرتك اسال عنه الاستاذ رشدي يعني.
طيب ماشي ربنا
ربنا يجزيك خير يا دكتور.
شكرا جزيلا.
اللي بيحصل ده يا دكتور مش وقته.
احنا ما قلناش
يعني, يعني اذا امرت ان تطاع فامر بالمستطاع. يعني احنا المفروض نبص للعوار اللي حاصل في سوريا ونبص رجلين وايدين الجيش المصري.
لا احنا بنختلف. طيب معاك. احنا بنبص لايد الشعب المصري.
لحظة
ارد عليه.
انا فاهم
احنا شعب مصر لا يبوس يد احدا ابدا بل هو الذي يتبس يده.
طيب
وشعب
طيب
مصر الابي
اهدى بس
الجيش والمجلس العسكري هو الذي يجب ان يبوس يده.
لحظة واحدة يا استاذ اسامة. طيب تفضل يا اخي.
ده الشعب يبوس يد الجيش.
لحظة. السلام عليكم. تفضل يا اخي. تفضل. السلام عليكم شيخ مجدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع اخو مجدي. ازيك يا استاذ اسامة؟
اهلا شيخ مجدي اتفضل.
هو حضرتك انا عاوز الفت بس النظر لشيء. يعني احنا اقيمت ثورة المفترض الثورة دي ليها شرعية. المفترض ان اللي يقوم بكل احوال البلد الثوار.
تمام.
لكن اللي يقوم باحوال البلد النائب اللي هو مبارك معينه او المجلس العسكري اللي هو افراد من افراد الحكم السابق. وعلشان يبداوا يعملوا يعني كل الامر بيقول ان في مؤامره شديده جدا علشان المجلس العسكري او الدوله تبقى عسكريه ويتولى على البلد بالكامل. حضرتك الناس نفسيها مع كل اللي بيتعمل ده الناس نفسها العاديين في الشعب هيعملوا ثورة ضياع. هيدمروا كل شيء لان الناس مش لاقيه تاكل مش لاقيين ياكلوا بجد. مشاكل لو حضرتك الناس نزلت للشعب المسكين ده وشافت الاحوال شكلها ايه عمر ما هيتعمل زي اللي بيتعمل ده. الناس تعمل ماشي اعتصام قصاد السفاره الناس تعمل لكن لازم تعرف ان في التزامات لازم تعرف ان في حاجات ممكن امريكا بخطوتها نسال الله ان ينتقم منهم ممكن بخطوه امريكا تضغط على هذا المجلس العسكري اللي سامي عنان وقيمه الثوره وهو كان في امريكا بقاله 6 ايام اللي رئيس المخابرات المصريه من 8 ايام لسه جاي من امريكا اللي هو رئيس المخابرات الجديد. يعني لازم الناس تعرف ان في مؤامره شديده جدا. انت بتدي فرصه للفلول وبتدي فرصه لكل خائن ان يعمل كده يتهجموا على مديريه الامن يتهجموا على ضباط مساكين. انا والله العظيم اكاد اكون من اكثر الناس اللي بتدي من الضباط من الداخليه ولكن ضباط رديوا دلوقتي منهم يحموا مكان ووقفوا يحموا مكان. ليه يعملوا ليه الجيش يقف لحد ما الناس تطلع تسيطر على الـ على الـ على الـ على السفارة علشان يتقال اهو بصوا صورها ما تيجي تعملوا ايه مع انها بطولة وانا اعتقد انها بطولة وشرف لكل مصر انه يعمل كده وكل مسلم يعمل كده. ما ينفعش ان الناس تعمل اي امر عن حنية الشباب. فين العقلاء؟ فين الناس اللي عندها ذكاء تسير الناس دي للناس؟
طيب.
تسيب الامر لشؤون. بص انت القنوات كلها على العلمانيين بس هم اللي على القنوات هم اللي بيدمروا كل شيء وهم اللي بيتخلوا الشباب بعد كده.
نعم. احنا ما قلناش التحركات غير الحميدة التي حدثت بالامس هي من ايادي خارجية ايضا ويعني الانترنت كان سبب في احداث هذه الفوضى بالامس للي كان بيتابع واحنا كنا بنحاول لا نعرض هذه الفيديوهات حتى لا نكون مشاركين بصورة غير مباشرة في هذا التحريض في جمعة 9/9 والله المستعان. أشكرك شيخ مجدي. معنا محمد نبوي. سلام عليكم أستاذ محمد. أهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمعنا من التليفون وطي صوت التلفزيون. أهلا بك أستاذ محمد.
إزاي حضرتك دكتور أسامة؟
أهلا بك يا محمد.
ازيك يا استاذ مصطفى؟
ازيك يا استاذ. ازيك
دكتور محمد؟ ازي حضرتك؟
ازيك عامل ايه؟
طبعا اخويا علي حافظ شاعرنا الكبير منور الدنيا كلها.
شكرا يا محمد. شكرا.
انا بستاذن حضراتكم تعليقاتي بس من الاول. شايف ان وجود اي شخص على عمارة السفارة الاسرائيلية في انه يسقط العلم فده شرف لينا كمصريين. بنوجه رسالة لتل أبيب وبنقول لهم إن شعب مصر موجود صاحب إرادة يقدر يدافع عن أرض بلده ويقدر يعمل كل حاجة. مش زي ما أنتم متخيلين إن أنتم قعدتوا 30 سنة تعملوا على تدمير العقول وظننتم إن أنتم دمرتوا ما بعد جيل 73 ولكن أبناء الجيل ده هم اللي خلعوا العميل في ميدان التحرير وهم اللي أسقطوا العلم الصهيوني وهم اللي ممكن يكونوا سهم في قلب تل أبيب لو فكروا يعبثوا بأراضينا. ثانيا امبارح تظاهر 9/9 احنا كنا مراقبين للأوضاع. الوقفة اللي كانت عند دار القضاء العالي اعتقد ان هي ضمنيا كانت ناجحة جدا. الوقفة عند السفارة الإسرائيلية كانت ناجحة جدا وبتوصل رسالة مهمة جدا ولكن احنا ضد كل اعمال العنف والشغب اللي حصلت عند مديرية امن الجيزة والحرائق اللي حصلت في الشجر في حديقة الأرمان وكل الكلام ده
والهجوم على السفارة السعودية ايضا مرفوض.
طبعا احنا امبارح واحنا عند مديرية امن الجيزة كنت انا واصدقائي وعلى فكرة اصدقائي اللي كانوا معايا امبارح من شباب الإخوان عشان محدش يقول إن التيار الإسلامي كان متغيب عن
طب محمد دلوقتي اسمعني من فضلك. الشباب على الفيسبوك عندنا الوقت اللي بيهاجموا القناة الآن علشان احنا بنقول التيار الإسلامي كان موجود عند السفارة الإسرائيلية بيقول يعني العلمانيين والليبراليين تبرؤوا من هذا الحدث انتوا بقى عايزين تورطوا الإسلاميين في هذا الحدث.
طيب اسمح لي دكتور أسامة.
تفضل انا بقولك عشان ترد.
انا بشهد شهادة حق امام الله ولا اخشى غير الله. كان معايا امبارح واسميا الاستاذ احمد علي ابو عفيفي من شباب الاخوان والاستاذ محمد فاروق من شباب الاخوان وكان معايا حشد كبير جدا من شباب الاخوان كانوا موجودين معايا ولكن احنا كنا مراقبين للاوضاع. وبضيف لحضرتك اقسم بالله ان احنا كنا بنداوي ضباط وعساكر الامن المركزي ورا صفوف الامن المركزي عند مديرية امن الجيزة اللي اتصابوا بالطوب من ألترس الأهلي أو ألترس الزمالك أو أيا كان الشباب ولكن اللي خلانا تأكدنا أن هم الشعارات اللي كانوا رافعينها والأعلام والهتافات وقالوا بالحرف إحنا جايين ناخد حقنا من موقعة الإستاد. إحنا بعدها لما جينا خرجنا رحنا عند السفارة وكان في هدم السور كنا من جوانا كمصريين فرحانين أن إحنا بنعمل حاجة. لما طلع أربع شباب وتلاهم أكتر من 20 شاب من على العمارة اللي جنب السفارة اللي دخل أول واحد طلع من 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 رابع بلكونة دخل جوه وكمل من على السلم وخرج من قبل الأربع أدوار بتوع السفارة بدور وطلع فوق واحد بس كان لابس تيشيرت احمر, انا مش متاكد من الشخص نفسه لاني ما شفتوش بعينيا, طلع فوق وشد العلم ورماه من فوق لما ما قدرش يتماسك نفسه بالعلم. لحظه وقوع العلم ولحظه هو بيشيل العلم الاول, احنا قلبنا كان موجوع, كنا قاعدين نهتف ونقول يا رب, ويعني كنا بنقول يا رب ينزل بالسلام. نعم. واول ما وقع العلم كانت فرحه غامره, وانا وقتها احد القنوات كانت بتسجل معايا بيقولوا لي انتوا النهارده موجودين هنا ليه؟ قلت لهم انا محمد النهارده هنا برد على اسرائيل, وان كان يدعوت احرنوت دعت الجيش الاسرائيلي لاحتلال سيناء, فانا رسالتي للشعب الاسرائيلي وبقول لهم حكومتكم تضحي بكم, انتم لا تستطيعون ان تعيشوا في سلام, وان كنتم لا تفهمون غير القوه فسنحدثكم به. احنا لازم نكون متضمنين مع الاراده الشعبيه ضد العدو الصهيوني, ولازم كلنا نكون ضد اي اعمال تخريب ضد منشات بلدنا وضد بلدنا. وباكد ان الوقت ده بالذات, مع احترامي يا دكتور اسامه انت اخ عزيز, ولكن في وقت زي ما بنقوله بالبلدي كده انا واخويا على ابن عمي وانا على ابن عمي على الغريب, الوقت ده لازم الشعب المصري يتكاتف مع القوات المسلحه عشان نسقط عدو صهيوني. في 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 يعني في مصلحه اولى من مصلحه ثانيه. مش هنقدر نقول عايزين نحقق 1 2 3 4 في بلدنا وهنحقق 1 2 3 4 بره بلدنا, لازم نبقى مرتبين اولوياتنا عشان نقدر ننجح.
نعم.
انا 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 شخصيا امبارح كانت سعاده الدنيا كلها فيا, بغض النظر عن كميه الغاز اللي انا استنشقتها امبارح. انا برضو كنت ضد استعمال القوى المفرطه برضو من الامن المركزي, ويعني مش عايز اقول لحضرتك يعني كنا بنجري جري فظيع. بس رساله امبارح كانت رساله قويه. واخر كلام بقوله لاوباما, كويس ان انت صحيت عشان تتابع الاحداث في الشرق الاوسط, بس كان من باب اولى ان انت تصحى وتتابع احداث 5 ماتوا والسادس مات النهارده. حرام, دي ارواح ناس.
ده انا عايز اقول لك يا استاذ محمد, يعني انت بتتكلم على اوباما, لا, التلفزيون المصري يوم حادثه قتل الجنود المصريين ما زعش الخبر الا بعد 5 ساعات من الحدث, وامس كان يتابع الاخبار ويعني كان في حاله من الانزعاج والمتابعه والمراقبه على تحطيم الجدار الذي كان حول السفاره الاسرائيليه. بشكرك اخي الحبيب استاذ محمد نبوي. طيب اخر اتصال قبل ان اعود الى ضيوفي. اتفضل يا استاذ احمد. ماشي, اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام.
ازيك يا استاذ وسيم؟
اهلا بيك.
انا سعيد جدا باللقاء, وكان لي امنيه يعني يا ريت تتحقق.
اتفضل.
ان ما يكونش البرنامج ده مع برنامج الاستاذ خالد.
نعم.
بتاع قناه الناس.
طيب.
عشان يعني بيتعرضوا في الوقت, وليه تعليق طبعا على الاحداث اللي بتحصل في مصر حاليا. انا فرد من افراد الجماعه الاسلاميه.
نعم.
اللي هم يعني في الفتره السابقه دي اوذوا اذى شديد يعني. وخاصه من جهاز الشرطه.
نعم, معروف. اتفضل.
يعني احنا البلد يعني هتحترق او بتحترق مننا. فاحنا يجب ان احنا كلنا نكون يعني عندنا وعي شديد بما يحاك لنا سواء من الخارج او من العملاء من الداخل. البلد كلها يعني على قلب رجل واحد, ان احنا يجب ان تسير الدولة في المسار الصحيح التي يعني جاءت به افرازات الانتخابات او يعني الانتخابات السابقة. يعني احنا عايزين الدولة تسير في المسار الصحيح, فاحنا عايزين نفوت الفرصة يا استاذ وسيم على العلمانيين والليبراليين والعملاء انهم يعني 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 يسيروا بالبلد في الطريق الموحش والمظلم اللي هو يعني بيحاك له وبيدبر له.
نعم. طيب شكرا ليك اخي احمدي. اخر اتصال, ام ادهم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل.
الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك على الهواء. وعليكم السلام
ورحمه الله. يا فندم سلامي لحضرتك دكتور.
شكرا. اتفضلي.
وسلامي للاخوه اللي موجودين كلهم في الضيوف اللي عند حضرتك الكرام.
نعم.
وانا والله كل واحد فيهم فوق راسي من فوق.
ربنا يحفظك.
يعني تاج على فوق راسي من فوق، وانا مع كل بني ادم كسر الجدار ده وطلع السفاره، اما الباقي كله لا.
طبعا.
وانا يعني اللي بيقول لك ما بنبصش لرجلين الجيش، لا انا ابص دور رجليهم الاول وايديهم كلهم فوق راسي من فوق. وربنا ينصرهم يا رب.
نعم. شكرا. جميعا نرفض الاحداث التخريبيه التي حدثت بالامس، وجميع الحاضرين ايضا يرفضونها، حتى هؤلاء الشباب اللي معانا الان على الفيسبوك يا ريت يفهموا الفرق بين الكلام اللي احنا بنتكلمه. واحنا برضو بنستعرض ما حدث في سفارة اسرائيل امس من تحطيم الجدار وانزال العلم، لانه حدث مهم وفاصل وقد تأتي بعده احداث. انا عايز اسمع رد علي بعد.
معلش حاجات كده مش هقدر اعديها. اولا موضوع الداخلية امبارح واحنا واقفين بنحتفل بالعلاء. معلش موضوع الداخلية بس عشان بس في حاجة الناس مش واخدة بالها منها. لما الداخلية تبعت خمس عربيات ناقلة جنود فاضية من امام السفارة، ده معنى ايه؟
معرفش.
استفزاز للناس اللي موجودة. تمام. مديرية الامن بينها وبين السفارة حوالي 200 متر. ال 200 متر دول طبيعي ان الناس اللي موجودة قدام السفارة تمتد. لما نيجي نقول مين اللي عمل العمليات التخريبية ولا مين اللي عاوز يعمل كده، اللي ليه مصلحة. امبارح اللي بيتكلموا على الجيش المصري، نحن مع الجيش المصري لان الجيش المصري دوت جزء من هذا الشعب الاصيل.
نعم.
ونحن لكن له كل احترام، ونحن خرجنا من اجل عزته وكرامته. لكن عندما نقول للمجلس العسكري كون انت والحكومة على قدر ومسؤولية وعزة هذا الشعب، هذا ليس تجنين على الجيش المصري. اما الجزئية الخاصة بموضوع امبارح الشرطة العسكرية اللي كانت قدام السفارة، الشباب عندنا في الجبهة الثورية وفي الحركات الثورية اللي كانت موجودة امام السفارة امبارح عملوا دروع بشرية لحماية الجنود القوات المسلحة اللي كانوا موجودين امام السفارة.
حمايتهم
لان حمايتهم لان حصل حدث ان كان في طوبة ضربت فحصل تبادل طوب. فالشباب نزلوا بالفعل، لان احنا لا نريد، احنا كان لنا شعار ان نقطة الدم الذي تسقط من المصري هي بإسرائيل وما وراء إسرائيل، يعني كرامتها وعزتها، لذلك لا كنا لا نريد أن نصطدم، وكان شعارنا سلمية سلمية. أما الذين قاموا بحرق السيارات أو بالاعتداء على مديرية الأمن، أو من قاموا قبلها بيومين أمام أكاديمية الشرطة عندما قام عقيد شرطة باستفزاز الثوار، وكان أخويا محمد نبوي كان موجود معايا أمام الأكاديمية ما هو بيعتب عليا، وقف امام المتظاهرين وهو قال لي تعالى الحقنا، ده الراجل بيستفزنا، بيقول ثوره ايه، خليها تنفعكم احنا راجعين وبالجزمه. هذا الكلام انا طبعا لم استحمل هذا الكلام من هذا العقيد، وقمت بمواجهته قلت له الثوره هي اللي بتديك مرتبك، الثوره اللي عملتك كرامه انت واللي جايبك، فاذا برائد شرطه عسكريه ياتي لكي يفرقنا من بعض. اللي انا عاوز اقوله ان الداخليه حتى الان تفكر بالمنطق الغريب. نقول لمنصور العيسوي مصر 25 يناير ما ينفعش التعامل معها بالهروات ولا بقلة القرامة، وبنقول لحكومة شرف والمجلس العسكري الشعب المصري لا تنفع معه القوة. أنتم رأيتم بالأمس أن القوة استدفعها.
طيب.
على الجهة الأخرى قوة مزدادة، فإحنا عاوزين نوصل البلد لإيه؟ إحنا دلوقتي بنقول أن هذا الشعب شعب كريم. أنا عاوز أديك بقى دليل أن هناك تواطؤ.
طيب احنا
هديك الدليل عليه.
لا مش عايز اسمع.
انا ترى البلطجيه يبنون في ارض الدوله، انا عندي حاله بنيه على ارض اثار وارض دوله، وتقدمت انا بطلب للقضاء العسكري لان الداخليه لم تنفذ، وهم يبنون على ارض اثار وارض دوله ابراج، وهم بلطجيه لم يقم لهم شرطي ولم يقم.
ده موضوع تاني من فضلك يا استاذ اسامه، من فضلك بس خليك هادي شويه. لا. وما تدخلش يعني، خلينا في موضوع. لا خلاص
بعد لو سمحت
خلينا في موضوع.
نعم.
الأستاذ علي كان عايز يعلق على الأخ اللي اتصل وقال هل أنتوا شايفين دي من أهداف الثورة أن يحصل الأحداث التي حدثت بالأمس؟ بس أنا عايز أقول لك في تعليق ظريف كده عشان نهدي الأمور، بيقول لك الجمعة القادمة تسمى جمعة ضبط زوايا وترصيص، لأن اكتشفوا في جمعة تصحيح المسار أن البلد بتحدف شمال.
أيوه
صح. والله إحنا زي ما اتكلمنا، أنا من وجهة نظري إحنا في مخطط على مصر كبير ومخطط عالمي،
أمريكا بدول أخرى أجنبية دول الغرب إيديهم الطولة بالنسبة لهم إسرائيل، ده ما فيش عليه خلاف، ما نختلفش عليه. فأنا بالنسبة لي التوجه بتاعي إن أنا إسرائيل دي لازم تقتلع، مش السفارة بس اللي تخرج من مصر، ده إسرائيل تقتلع من المنطقة نهائيا بإذن الله. فأنا بس كل خوفي مع الكلام الكتير اللي إحنا بنتكلم فيه ده. كنت عامل حاجة قبل كده قبل الثورة اسمها ماذا بعد الكلام،
يا ريت تقولها لنا عشان
فدلوقتي انا خايف نرجع لنفس المرحله دي تاني.
اصل بيقولوا لكم انتوا ابطال من ورق
يا فندم، في اسرائيل
بيقولوا لكم انتوا كلكم كده ابطال من ورق وابطال من حنان.
لا لا لا، غير التحرر. انت النهارده لما تلاقي كيان زي دوت، كيان اسرائيلي بعد الثوره عايز يجس نبضك، يجس المصريين هيعملوا ايه في اي استفزاز، يوم موت لك خمسه بيجس نبضك بالدم، خدت بال حضرتك؟ فانت تتعامل معاه ازاي دوت؟ هتكلم هشجب هطلع اقول له انت عملت كده ليه وازاي؟ لا، لازم رد عليه ورد كبير ورد قوي. فانا برد النهارده بقول لهم، بقول للمصريين ماذا بعد الكلام؟ كلام، نعم، كلام في كلام في كلام. متى ياتي زمان تكسر فيه انياب اللئام؟ متى يدق الغضب في قلوب بدت كالرخام؟ متى تطوى صفحه انتصار ماض وياتي انتصارا ساحقا على الصهان ابناء القزام؟ متى نمطر تل أبيبهم بالصواريخ ونجعلهم عبرة لمن في القهر استدام؟ متى تهب أمتنا الإسلامية لهيبها زفيرها طهرع له الأرحام؟ كيف الهناء في بلدنا ولنا أخوة تذبح كالأغنام؟ نحن كسرة عتادا وعددا ولكن ينقصنا القائد الهمام. إن الساعة آتية لا ريب فيها، ويجب علينا أن نقابل الله مسلمون مؤمنون متوحدون كرام. والله إذا تحالفنا على خير لسوف يعطينا الله من قوته ما يكفي لدحر الأنعام. وأخيرا، متى أكف أنا عن استهلاك الأوراق والأقلام؟ فما فيش حل مع إسرائيل غير القوة، ما ينفعش معها كلام، ما بتفهمش كلام. اللي حدث امبارح ده،
الشباب اللي خايفين على مصر مش خايفين على إسرائيل.
أنا بطمن المصريين كلهم، إسرائيل كيان هش، كيان ضعيف، ما نخافش. إسرائيل أنا كاتب الكلام ده في المقال بتاع النهاردة، الجيش المصري جيش قوي، جيش شديد. لو إحنا إسناب الجيش اللي أزقهم مرارة 73 في حرب 73 زلهم، الجيش المصري النهاردة معد وجاهز، وقدام الجيش المصري في المقدمة في 10 مليون بطل متضرب في الميدان، فيكفي العشرة مليون دول بصيحة تكبير الله أكبر. فناء إسرائيل، من هنا بقولها، فناء إسرائيل بعشرة مليون يقفوا على الحدود حوالين إسرائيل. فلسطين مش إسرائيل، هي مش إسرائيل، هي فلسطين. زوال مسمى إسرائيل بالله أكبر بس بإذن رب العالمين إن شاء الله.
نعم، أنا بس عايز أقول للشباب اللي بينتقدوا بعضهم الوقت، بيقول لي ضيفك الملتحي اللي هو أنت يعني، لماذا لم يسمع لشيوخه اللي رفضوا جمعة الأمس؟ أليس هذا الله مع الجماعة؟ أنا أقول لكم إن أنا كلمت الدكتور محمد عبد المقصود هاتفيا أمس بعد صلاة الجمعة، وقال لي لا تنتقد هذه الجمعة، فكل مطالب الجمعة نحن نؤيدها، ولكن هي الفكرة إن إحنا لم نشارك يعني حتى لا نكون سبب في إعاقة تأخير الانتخابات، لكن كل مطالب جمعة 9/9 هي جمعة نوافق عليها وندعمها. وهذا رأي الدكتور محمد عبد المقصود، وهيكون معنا يوم الثلاثاء إن شاء الله تسمعوا منه هذا الكلام، عشان بس الهجوم والكثرة في الكلام. لا بس عشان أصل يعني الإخوة متخيلين أنا شغال من دماغي أو بشتغل يعني بدون مرجعية أو بدون يعني مش استشارة العلماء أو كده. فطبعا بيقول لك أنت ما سمعتش كلام الشيوخ ليه، وأنا بقول لك أن الشيخ محمد المقصود، وطبعا إذا قال الشيخ محمد المقصود فمعه الدكتور صفوت حجازي ومعه نخبة كبيرة من الشيوخ كانوا مؤيدين لأهداف جمعة 9/9، ولكن كانوا يرون عدم النزول لما أثير حول هذه الجمعة من احتمالات
زي ما أحداث مؤسفة،
وكانت خبرة يعني زي ما تقول غير مباشرة قاموا بها وقدموا.
سليم. أنا منزلتش الميدان ومنزلتش عند السفارة، بس حزين إن ما كنتش عند السفارة. أنا شايف إن
منزلتش الميدان يعني
امبارح منزلتش،
فاتك حاجات كتير.
ما أنا بقول حضرتك امبارح منزلتش الميدان.
في اللي حصلت حاجة عشان بس أوضح وجهة نظر الناس.
اتفضل.
لأن بعد ما نزلنا العالم والناس اللي ورق والحاجات دي، فالناس قالت احنا ماشيين، بس هدي فوق وجهة نظر. مجرد ما الناس قالت احنا ماشيين الكشك ولع عند جنت الأورمان،
مجرد ما الناس قالت احنا
او فعلا الاستاذ اسامه اعلن في الحكمه تراجع بقى.
لا ده الناس خدنا قرار الساعه 2 وربع بالفعل دي خدنا قرار بعد ما علمنا بمغادره السفير الصهيوني من القاهره ان الغرض الشعبي لطرد السفير قد تم، فابتدينا بالفعل ننصرف. ازدادت الاحداث الشعارة نكمل اسامه اتفضل.
فطبعا حضرتك يعني لينا الناس، يعني انا واقف عند المديريه ناس يعني شباب لابسه بتحدف طوب المتظاهرين، فالمتظاهرين والجيش واقف. يعني ان الحاجه اللي مضايقاني امبارح ان شايف الشرطه العسكريه والاتوبيسات محمله عساكر والعساكر نايمه والضرب شغال بين المتظاهرين وبين الامن المركزي، وناس ورا الامن المركزي ناس عاديين بيهدفوا في المظاهر. فلابد ان الناس تقول لك طب ما دي بلطجيه، يبقى ده هم اللي جايبين البلطجيه. الجيش قال لك انا واقف. طب ليه يا جيش يعني اول ما العمليه وسعت او الرد الفعل استدير على طول فالجيش ضرب؟ امبارح الجيش ضارب انا بعيني ناس واقعه قدامي بطلقات حيه.
نعم
بعيني بطلقات حيه. الناس دي ما فيهاش ايدها طوب، الناس دي ما غلطتش في حاجه، الناس مش جايبه رشاش تحارب بيه.
طيب هو بس عشان وقت البرنامج خلاص انا اسف يا مصطفى، عايز بس اسال الاستاذ اسامه سؤال مهم جدا. واحد اسمه محمود عبود بيقول لي اتقي الله. اللي اسمه اسامه على حضرتك انا اسف يعني كذاب وكذب قبل كده، واساله على احمد الشحات ومش هيقدر ينكر، وتسجيل قناه المحور موجود وطلع كذب وادعى على احمد الشحات لينتزع البطوله منه.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. انا دائما في الوقائع زي كده بقول ان الحق ابلج والباطل لجلج. هذا الاخ اللي هو يعني
معروف لديك
هرد هرد لا لا اعلمه. هذا يعني مثل
يعني اسمه كده
عندما اعتلت ذبابه الى نخله فقالت لا تمسك يا نخله اني راح اتكلم، هل احسست بك وقاعه علي حتى احس بك
عني؟
لكن اقول له ألم يكفك هذا الدليل؟ وألم يكفك هذا البطل الذي يجلس بجواري؟ وألم يكفك المناظرة التي كانت على قناة المحور ولم ينكرها؟ وعندما أنكر قال أن العلم الحديث يقول أن هناك بصمة صوت، قلت له ليه عطل الجمهور أيام لكي يعرف الحقيقة؟ هذا الموبايل الذي بيدي فيه مكالمة آتية منك ومكالمة صادرة مني إليك ومكالمة لم يرد عليها منك إلي. فالعلم الحديث يخزن هذا لمدة 15 يوما. يا أستاذ محمود يا ورواري الرجل ده يقول أنه لا يعلمني ولا يعرفني. اتفضل الموبايل، مجرد ما شاف الأستاذ محمود الورواري الموبايل قال تكفي التسجيل الصوتي احنا مصدقين. النهاردة الحق أبلج والباطل لا يلج. البطل أتى بالعلم الذي كان يكذب، هذا الذي يدعي أنه أحمد الشحات لأنه متصل بأحد الفلول اللي هو متهم في موقعة الجمل ويحمل اسمه. فأنا برد عليك على هذه الرسالة بهذا البطل الذي قام بالفعل بالأمس هو وثلاثة من رفاقه بإنزال العلم وأتى بالدليل الدامغ والخزان أم فوق السفارة يحمل تاريخ أول علم ويحمل اسم مصطفى كامل جاب الله، وفي بلاغ في النيابة العامة باتهام أحمد الشحات بالكذب وتضليل الرأي العام، خصوصا أن هناك شبهة بالتعاون مع أحمد الفضالة المتهم في موقعة الجمل عندما صور بالفيديو الذي قدم إلى النائب العام وهو يساعد على ضرب المتظاهرين في 2-2 اللي هي موقعة الجمل من فوق قبر 6 أكتوبر. فنحن لن نتركهم وسنتابعهم قضائيا لكي نقتص لهم من دماء الشهداء. فلولا هذا ما قمنا لنصرة الحق. فهذا الأخ يعني ليس عنده ما يعطيه لي وليس عنده مغنم لكي أناصره على غير حق يعني.
نعم
الحمد لله.
طيب انا دين دكتور محمد، البعض يقول ان مجله المختار الاسلامي لا يستطيع ان يشتريها من مصر، هل هي متوفره في منافذ البيع؟
والله هي مش متوفره في حقيقه الامر، وده بيرجع الى ان الامكانيات الماديه لا تسمح بان احنا نطبع كميات كبيره منها. هي الكميه اللي بتطبع بتنفد، وطبعا عشان نطبع
حضرتك رئيس التحرير؟
انا رئيس التحرير بس الامكانيات مش بيد رئيس التحرير، الامكانيات بيد رئيس مجلس اداره يعني. وانا لو كان الامر بيدي هطبع منها كميات اكبر واثق انها ستباع يعني. ولكن هذه ازمه الصحافه الاسلاميه، هذا موضوع اخر، ان الصحافه الاسلاميه وخاصه مجله المختار الاسلامي مجله يتيمه لا يدعمها احد يعني.
طيب هو بعض الشباب عايزين يعرفوا عن حضرتك اكثر، عن إنتاجك العلمي، لأن ربما يعني أكثرهم لا يسمعون هذا الاسم.
المسألة ببساطة شديدة، هو يدخل على جوجل مثلا ويكتب محمد مورو، هيطلع له عدد كبير من الكتب وعدد كبير من المقالات والدراسات. لكن مبدئيا أنا اسمي محمد مورو أحمد حامد، بنتمي للتيار الإسلامي شكلا وموضوعا، ما عنديش خصومة مع أي نوع من التيار الإسلامي، لا السلفيين ولا الجماعة الإسلامية ولا الإخوان. أنا والدي كان في الإخوان الحقيقة، وأحد شهداء الإخوان، واستشهد في مذبحة طرف 1657، فهي دي اسمه، كان اسمه أحمد أورور. يعني ألفت حوالي 100 كتاب سياسي بيتناول مثلا تاريخ مصر الحديث من منظور إسلامي، قضية الأقليات، قضية، واهتميت اهتمام شديد جدا بالقضية الفلسطينية منذ بدايتي يعني، وأصدرت فيه عدد كبير من الكتب. عندي برضو مجموعات قصصية للأطفال سواء حديثة أو من التراث يعني، عدد كبير يعني، وقصص خيال علمي، وروايتين أحداهما اسمها العصافير والثعالب، وأحداها اسمها السيدة البندقة، برضو بتتكلم بقى عن ذكريات السجون وذكريات النضال وغيره من الأمور. طبعا بالتأكيد أنا بحاول أقدم أطروحة متميزة في الفكر الإسلامي المعاصر، ولكن طبعا قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، كما قال الإمام الشافعي. بأزعم أن لا أعتز برأيي، ممكن يكون رأيي خطأ وأرجع عنه، ما فيش أي مشكلة في المسألة دي، لكني في المقابل أزعم أنني قدمت الكثير جدا من الأطروحات المتميزة للحركة الإسلامية، منها الفرز الحضاري للطائفي اللي كنا لسه بنتكلم عنه، المسلم منطق بالشهادتين، المسلم دين، لكن الإسلامي ده انتماء حضاري مثلا، فده كنت بقول الفرز الحضاري للطائفي، ان يعني المحترمين والرجاله واللي بيحبوا مصر واللي ضد اسرائيل وضد امريكا يبقوا في خندق واحد، ايا كان مسلمين او مسيحيين او غيره يعني، والاخرين بقى اللي مع اسرائيل برضه كانوا مسلمين او مسيحيين او غيره يبقوا في خندق تاني. وقدمت فكره اسمها فقه الاقلاع، وقدمت فكره ان القضيه الفلسطينيه قضيه مركزيه للامه الاسلاميه، وده مبكرا جدا، فكرة أن النضال السياسي هو الأفضل وسط جدلي بين التربية والعنف، يعني سقيت العديد من المصطلحات والمفاهيم حول هذه المسائل.
نعم.
وقدمت أطروحات متميزة في القضية الفلسطينية، في قضية الأقليات، في التاريخ المعاصر، في تاريخ الحركة الإسلامية، أرخت لكل الحركات الإسلامية في مصر. يعني أنا ليه كتاب اسمه تنظيم الجهاد الأدرجية والجذور، وصدر من فترة طويلة، وكذلك عن الجماعة الإسلامية وعن جماعات العنف يعني،
والعلمانيين والخونة، هذا عنوان لكتابك.
وهو طبع عدة مرات، وحتى كمان
لماذا ربطت بين العلمانيين والخونة؟
هم خونة، أنا في رأيي أنهم خونة يا عم. الثوريين مش علمانيين ولا ليبراليين يا سيدي، فهمني، الليبرالية دي كفر والعلمانية دي كفر، مش عايزين نضحك على نفسنا. لكن الصوار مش علمانيين ولا ليبراليين، الليبراليين دول 10 متوزعين على الفضائيات بس، وكمان منهم وكمان 100 مش فاهمين انهم ليبراليين، بيقولوا احنا ليبراليين بس مش فاهمين. هو بص، يا اما مرجعيتك الهيه يا اما مرجعيتك بشريه. اذا كانت مرجعيتك الهيه فانت اسلام مسلم، اذا كانت مرجعيتك بشريه فبالتاكيد ده شكل من اشكال الشرك بالله سبحانه وتعالى، ما ينفعش. وبعدين انا عايز اقول لك، اللي بيقول لك ايه انا عايز مثلا ايه دوله، ما فيش حاجه اسمها دوله مدنيه دي في اي علم اجتماع في الدنيا ولا في اي دوله. في دوله ممكن فيها تعدديه بيقولوا عليها ديمقراطيه، وفي دوله شموليه، هو دي الدول اللي موجوده في الدنيا. المدنيه دي يعني عكس عسكريه، يعني عكس حكوميه، انما في علم الاجتماع الغرب حتى ما فيش دوله اسمها دوله مدنيه. انا اقول لك حاجه، لو قلنا الشعب مصدر السلطات، اليمين يعني الاغلبيه هي اللي تحكم، كويس. طب الاغلبيه جت ايه؟ قالت يلا نقتل الاقليه، ينفع؟ ايه بقى اللي يمنعها؟
التشريع الالهي
بس. طب هم بقى بيقول لك احنا رافضين التشريع الالهي، يبقوا كفار ولا مش كفار؟
كفار.
طيب انما انا بقول لك التشريع الالهي ده، اما اجي اقول يلا الاغلبيه تقتل الاقليه، نقول له لا لا لا، مفيش حاجه اسمها اغلبيه واقليه، هنا في قيم اعلى من الاغلبيه والاقليه، وقيم اعلى من الشعب اسمها القيم الالهيه، اللي هي بقى حق الحريه، حق الحياه،
حق الأقلية، حق ان انت تفكر بشكل، حق بقى ان انت تعمل حزب شيوعي، تعمل كل الاحزاب اللي انت عايزها، وتتكلم براحتك وتنشر براحتك وتفكر براحتك وتعبر عن رأيك براحتك. ومش من حق ان انا اقول لك حاجة، انا من حق اقول لك ان انت كافر، بس مش من حق اعاقبك، ومن حقك ان انت تقول انت غلط. اكتر من كده احنا
لا ما اقدرش اقول له انت كافر، انا اقدر اقول له فعلك كفر.
لا انا بقدر اقول له انت كافر.
لا وانا مش منكر غير الفاعل
يا عم. واحد بيجي يقول لي، واحد بيقول لي واحد
هو يفهم فهما واضحا،
ماشي ماشي نعذره،
الى ان نقيم عليه الحكم
يا سيدي، ماشي نعذره بجاله. بس لما يجي واحد يقول انا مادي جدري او ماركسي، واحد بيقول الدنيا ماده، اقول له انت ايه يا عم؟ في مستوى، في مستوى.
هو غالبا الحاجات دي مش موجوده دلوقتي يعني.
انا بقول لك مفيش في مصر
حتى اصحابها يعني اندحروا بافكار.
انا اللي بقول لك ان مفيش في مصر عشرة علمانيين ولا ليبراليين ومتوزعين على الفضائيات. انا اللي بقول لك. وبعدين انا زعلان ان الناس تقول لك ايه اصل الصور ليبراليين. يا عم ما هم الصور قاعدين جنبنا، هم دول ليبراليين ولا يعرفوا حاجه في الليبراليه يا عم؟ دول اسلاميين اكتر مني ومنك.
مش فا... انا مش فاهم كلمه
ايه اللي الليبراليين دي، ولا هم فاهمينها اصلا.
ايه الليبرالي؟
وصدقني بقى صدقني خبره
ولا من
خبره من ميدان التحرير. انا كنت بروح الميدان، انا ما كنتش ببات، انا كنت بروح الميدان كل يوم واروح. صدقني الليبراليين اللي بيتكلموا عليهم دول كانوا بيجوا يصوروا ويمشوا.
تنويه مهم،
ولا كانوا بيقعدوا.
دكتور حسام في تنويه مهم.
طيب احنا عايزين بس نختم اللقاء.
لا في تنويه مهم بس قبل ما
تبدا. طيب اتفضل.
بكره ان شاء الله بدعو للاحتشاد في محكمة جنايات جنوب جنايات القاهرة، لأن في تعتيم إعلامي وهذا التعتيم غير مبرر. بكرة محاكمة القتلة السفلة
تجمع.
نعم وهي بينقلوها هناك
عشان الناس تفهم. بس
القتلة السفلة الذين شارقوا وحرضوا على المتظاهرين في ميدان التحرير في موقعة الجمل 2-2، وبنقول لهم بكرة اوعوا تنشغلوا بشهادة المشير وغيره، عليكم أن تذهبوا إلى التجمع الخامس، لأن بكرة هيتقدم أكثر من 39 من القتلة السفاحين. من كان منهم خارج السجن سيكون بكرة في القفص، فلا تتركوا المشهد دون تواجد، وأنا سأكون أول الموجودين إن شاء الله.
نعم. الأخبار الآن تأتي أن هناك احتكاكات بين قوات الجيش والمتظاهرين في محيط السفارة الإسرائيلية، فالشباب برضو بيسألوكوا يعني ممكن تفسروا لنا ايه اللي بيحصل ده عند السفارة الإسرائيلية؟ ما انشنتوا السفير مشي ونزلتوا العلم، ليه ناس واقفة عند السفارة الإسرائيلية مرة أخرى؟
والله للأسف الشديد دلوقتي الوضع لو في احتكاكات، هل في اعتداءات من الجانبين؟
هو الخبر عاجل.
لا أنا عاود أعرف الأخبار دلوقتي،
ليس في تفصيل. لو عندكم تفصيل يا جماعة.
لا لو في احتكاكات من الجانبين نشوف ايه المبرر، لكن احنا ضد بعد ما مشي السفير ضد الاحتكاكات، لكن احنا ضد التصريحات اللي تمت اليوم من الحكومة المصرية والمجلس العسكري لتقسيم ما حدث بالامس. بالامس هو غضب شعبي عارم بيمثل 85 مليون، وان اي حد ليه رأي تاني لا يمثل الا نفسه. نحن كتلة من الغضب على ما حدث لاخوان لنا قتلوا في سيناء، فما قمنا به هو جزء من الرد وليس الرد كله. اما اي تتابعات تانية اخرى نحن ليس لنا اي علاقة بها، لان احنا تركنا المكان بالفعل، والدليل على كده احنا موجودين في الاستوديو. اما لو في اشياء اخرى نحن لا نعلم عنها شيئا، فليعلموا من الذي يقوم بهذه الاعمال ومن الذي له مصلحة في هذه الامر.
نعم
استاذنا، بس في تعليق بسيط. نزول امبارح القوات المسلحة مع الامن المركزي هدف واحد، ان الجيش قال الامن المركزي حاجة واحدة، فرصتك الاخيرة كانت امبارح، هتعرف السيطرة على البلد انا هسيبك، ما انا واقف على جنب. يعني الجيش كان واقف امبارح على جنب، انا هسيبك. سيطرت على البلد امبارح في الجمعة واحنا قلنا احنا ماشيين، والناس ظهرت ازاي يا جماعة؟ الناس اللي كانت واقفة قدام سفارة اسرائيل مش هي اللي راحت تجد على المديرية امن الجيزة يا جماعة؟ احنا واقفين قدام السفارة، تم الحريق اللي في جنينة الأرمون يا جدعان. انا شايف بنفسي اقسم بالله العلي العظيم شباب ورا الامن المركزي والجيش واقف وجنبي بتوع الجيش، وبيكسروا في عربيه الداخليه وبياخدوا البنزين وبيعبوا، والعميد واحد ونايم في العربيه. يعني طيب ده مش معقول. اقول لك كل ما
كلمتك الاخيره يا استاذ علي.
والله انا كلمتي في قصيده صغيره بتكلم فيها في الشقين، شق الاطماع الخارجيه وشق الناس اللي موجودة في السجن دلوقتي وفلولهم، والحرامية اللي لسه ما دخلوش السجن اللي هم الدور عليهم جاي. المحاكمات دي هتنجح ان شاء الله، هنجر بعد السلسلة هتكمل او الحبل هيشد اللي بره كمان، فاللي بره
مش عايزين برضو الدنيا تمشي زي ما احنا بنتكلم كده، واللي جوه عايزين الدنيا تخرب زي ما احنا ايه شرحنا. فانا عامل حاجة اسمها مش هيسيبونا في حالنا، لازم يفتح عينينا وناخد بالنا، لانهم مش هيسيبونا في حالنا. لازم نراقب ونتزائب ونحاجة على بلادنا وعيالنا، لانهم مش هيسيبونا في حالنا. الافعى الكبرى والتعبين لابدين جوه الجحور ليوم الدين. الافعى الكبرى والتعبين لابدين جوه الجحور للدين. ملامسهم نعمين، ملامحهم زينة وتلاوين، مداخلهم سم دفين، واحنا طيابة ما احناش مكرين، للي يسلمنا مسلمين، لكنه رب العالمين في كتابه قالهالنا مش هيسيبونا في حالنا. لازم نفتح عينينا وناخد بالنا، لانهم مش هيسيبونا في حالنا. لازم نراقب ونتزائب ونحاجة على بلادنا وعيالنا، لانهم مش هيسيبونا في حالنا. الصيدة صادت الحدايات، بعد ما اكلوا الغنمات والحمامات، ما فاتلناش غير الفتات، مغموس بدم الشهيد اللي مات. رأيي يقول نقطع رقبيهم ونتويهم، ورأيي يقول نحميهم ونحميهم، ورأيي يقول نحاكمهم على عمايلهم، بإيديهم يشنقوا نفسيهم، ونكت نفسيهم غالية عليهم قبل الروح مطروح هتبوح، وتطلب السماح جايز مسموح، أدام مساغنا جالنا وساعتها برضو مش هيسيبونا في حالنا. لازم نفتح عينينا وناخد بالنا، لأنهم مش هيسيبونا في حالنا. لازم نراقب ونتزائب ونحاجة على بلادنا وعيالنا، لأنهم مش هيسيبونا في حالنا.
جميلة جدا،
ربنا يبارك فيك،
ربنا يرضيك ويرضي.
دكتورنا الحبيب، كلماتك التي نختم بها اللقاء.
يعني هو كلمة أخيرة أوجه، أنا بعتبر أن التيار الإسلامي هو المعبر الحقيقي عن الوجدان المصري، وبالتالي الثوار هم المعبر الحقيقي أيضا عن الوجدان المصري. فأرجو ألا يحدث نوع من القطيعة بين التيار الإسلامي والثوار، وألا، وأرجو الناس تفهم هذا الكلام وما يزعلوش، ألا نترك الثوار للليبراليين المزعومين ليتبنوهم ويعزلوهم عن الثوار، أولى بالتيار الإسلامي والتيار الإسلامي أولى بالثوار. ومن هذا المنطلق يجب أن التيار الإسلامي يتبنى بقوة الآن أن هو القصاص لقتلة الشهداء، ويتواجد بقوة في المحاكمات، وأن المعركة الحقيقية مع فلول الحزب الوطني ومع جلوزة أمن الدولة السابقين ومع رجالة مبارك والعدل وجمال في كل الأجهزة وغيره. وإن نحن إما أن يعاد إنتاج النظام القديم بوجوه جديدة، وإما أن نحن ننتقل نقلة نوعية في مصر وتتحقق فعلا مطالب الثورة ونتقدم إلى الأمان. أنا طبعا عندي ثقة كاملة أن مصر ستكون إسلامية قريبا جدا، شاء من شاء وأبى من أبى، بس هيعطلها أن الثوار يقعوا في الإسلاميين. مش عايزين الثوار يقعوا في الإسلاميين ولا الإسلاميين يقعوا في الثوار. وبقول الإسلاميين أنتوا الكبار، فاستوعبوا هؤلاء الشباب.
أنا ليه بس بالختاب كده، معلش
هنختم بعد دكتور محمد،
معلش معلش،
طب أرجوك معلش في حلقة بعدين،
معلش حالا على طول.
طيب
طبعا بالاتصال بقائد التحقيق في موقعة الجمل، أي حد عنده معلومات إضافية في تخص هذا الموضوع يتقدموا بها إلى قناة الحكمة، وسنذهب بها إلى القاضي وسترفق في القضية وهي يحقق بها في القضاء. وأريد أن تختم بمشهد رائع، تحية للأقصى وتحية لأخواتنا المجاهدين في غزة، أن نختم اللقاء ونحن ندود بالأحذية على هذا العلم الصهيوني، وتكون يعني الإغلاق فهذا.
شكرا لك مشاهدينا مع هذا المشهد. وطلع قدام الترابيزة كما طلب المخرج. لا 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 ايوه، انا طلعت شعبي كده. شكرا لكم مشاهدينا، على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحرة مصر الثورة، واخداك الايام على فيه.